إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الصيام من كتاب الكافي في فقه أهل المدينة للحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، وقد توقفنا عند قوله: ومن أكل أو شرب أو جامع عامدا ذاكرا لصومه فإن كان صومه تطوعا فعليه القضاء، وكذلك كل صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامدا، وإنما فيه الإثم والمعصية، وإن كان رمضان فعليه الكفارة مع القضاء. يعني بعد أن ذكر في المسألة السابقة التي أخذناها في آخر الدرس الماضي، وهي المتعلقة بمن أفطر ناسيا، من أفطر ناسيا في صيام واجب هنا، وكذلك في صيام التطوع، هنا يذكر مسألة من أفطر عامدا الذي يأكل ويشرب ويجامع، قال: عامدا ذاكرا لصومه. وهنا الحكم يختلف على حسب الصيام. أولا، إن كان صيام تطوع فقد قال هنا: فإن كان صيام تطوع فعليه القضاء. والثاني، إن كان صياما واجبا غير رمضان كالقضاء والكفارة والنذر، هذه الثلاثة إذا أفطر فيها قال: فعليه هنا الإثم والمعصية مع القضاء. والثالث وهو الإفطار في رمضان عمدا، الإفطار في رمضان صيام رمضان خاصة عمدا، قال بأن فيه الكفارة مع القضاء، وأيضا الإثم والكفارة والقضاء. فالمسألة الأولى، وهي مسألة من أفطر في تطوعه عامدا، طبعا أفطر في تطوعه عامدا ذاكرا، يعني لم يفطر بعذر، إذا أفطر لعذر فلا شيء عليه، حتى المالكية قلنا لا شيء عليه، باتفاق المالكية لا شيء عليه المتطوع إذا أفطر لعذر، لكن نتكلم عن المتطوع الذي يصوم صيام تطوع كالاثنين والخميس والأيام البيض وغير ذلك، ثم أفطر عامدا ذاكرا، الذي ذكره المصنف هنا أن عليه القضاء، قال أن عليه القضاء، وهذا هو مذهب المالكية وكذلك مذهب الحنفية، قالوا بأن الصائم المتطوع إذا أفطر عامدا فأفسد صيامه فيجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي يوما آخر، هذا قول المالكية وقول الحنفية. ومما استدلوا به من كتاب ربنا قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا: فإن هذا الذي صام صيام تطوع قد شرع في عمل، فليس له أن يبطل عمله كما دلت الآية، فالواجب أن يتم عمله، لأن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال: ثم أتموا الصيام، وهذا يشمل صيام الفرض وصيام التطوع، فالذي شرع في صيام تطوع ليس له أن يفطر عامدا، قالوا: الواجب عليه أن يتم صيامه، لأن الله عز وجل يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ومن ثم فلو أفطر وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. ومما استدلوا به أيضا، استدلوا بالقياس، قاسوا الصائم المتطوع على من حج تطوعا، قالوا: الذي حج تطوعا ليس له أن يبطل حجه بالاتفاق، الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع في حج تطوع فليس له أن يبطله باتفاق أهل العلم، قالوا: ونحن نقيس عليه صيام التطوع، فهو أيضا تطوع، فإذا شرع فيه فليس له أن يبطله. ومما استدلوا به أيضا من السنة حديث رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرتا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا عليكما يعني ليس عليكما إثم، ولكن قوله بعد ذلك صوما مكانه يوما آخر أي اقضيا يوما مكان اليوم الذي أفطرته عائشة وأفطرته أيضا حفصة رضي الله تعالى عنهما. نعم الحديث يدل على هذا، لكن الحديث ليس محل اتفاق من جهة صحته، فإن كثيرا من المحققين من أهل العلم من المحدثين يضاعفون هذا الحديث كالإمام ابن القيم رحمه الله والنووي من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله على أن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا حجة فيه. فإذا هذه أدلة المالكية والأحناف في أن الإنسان إذا صام صيام تطوع فإنه لا يجوز له أن يفطر ولو أفطر، أي الواجب عليه أن يتم عمله ولو أفطر قالوا عليه القضاء، ولو أفطر قالوا عليه قضاء ذلك اليوم. خالفهم في ذلك جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية، وقالوا بأن الصائم المتطوع له أن يفطر وليس عليه أن يقضي ولا شيء عليه، ومما استدلوا به استدلوا بأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث عائشة عند الإمام مسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. فلقد أصبحت صائما فأكل، أصبح صائما عليه الصلاة والسلام، ثم وضع له الطعام فأكل، وصيامه صيام تطوع، وبعد ذلك أفطر صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يدل على أنه لا حرج في ذلك، ولكن المالكية قالوا هذا الحديث عندنا فيه زيادة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصوم يوما مكانه، ولكن أيضا أهل التحقيق من المحدثين على أن هذه الزيادة ضعيفة ولا تصح، ضعفها النسائي والدار قطني. لكن ثمة زيادة أخرى فيها شاهد لقول الجمهور، زيادة في هذا الحديث عند الإمام النسائي حيث قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل الذي يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، فهو مخير، قال عندي مال أريد أن أتصدق ثم إن شاء أمضاه إن شاء حبسه، كذلك الصائم المتطوع إن شاء تم صيامه وإن شاء أفطر، فهذا يدل على أنه يجوز له أن يفطر ولا شيء عليه. ومما استدل به أيضا ما جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة سلمان مع أبي الدرداء، وفيها أنه حين دخل سلمان أو أتى سلمان دار أبي الدرداء، فكان من جملة ما في القصة أنه انتظر أبا الدرداء حتى قدم وكان صائما، فوضع الطعام لسلمان فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء، يعني كان صائما فأكل، ولو كان الصائم المتطوع لا يجوز له أن يفطر فما أفطر أبو الدرداء، ولكن قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. ومما استدل به أيضا حديث أبي سعيد الخدري حيث قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل أنا صائم، قال أنا صائم يعني لا يريد أن يأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال أنا صائم، قال دعاك أخوك وتكلف لك، يعني كيف أنت الآن هو دعاك وتكلف لك وتقول أنا صائم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أفطر فصم مكانه إن شئت، قال أفطر، هذا يدل على أن الصائم المتطوع له أن يفطر، هل عليه أن يقضي وجوبا؟ ليس عليه أن يقضي وجوبا، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال صم يوما إن شئت وإن لم تشأ لا تصم، هذا هو مفهوم الحديث، وهذا يدل على أن الصائم المتطوع إذا صام تطوعا فإذا أفطر عامدا ذاكرا فإنه لا شيء عليه. وأيضا من الحديث حديث أم هاني عند أبي داود قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، أفطرت وكنت صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، قال لا يضرك إن كان تطوعا، لا يضرك إن كان تطوعا، يجوز للمتطوع إذا صام يفطر، طاعة طيب هل عليه القضاء؟ ما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والموضع هنا موضع بيان، مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فما ذكر لها القضاء عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الحديث التي تدل على هذا أيضا ما رأى حديث الترمذي، الحديث الذي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني هو مخير، إن شاء يمضي في صيامه يمضي، وإن شاء أفطر فله أن يفطر ولا شيء عليه. لم يذكر أن عليه قضاء ولا غير ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الحديث كلها في مقابل ما استدل به المالكية والأحناف من الآيات: وأتموا ولا تبطلوا أعمالكم، فنقول إن هذه الحديث تخصص عموم تلك الآية. ولا تبطلوا أعمالكم، يعني من شرع في عمل ليس له أن يبطله إلا ما دل الدليل على جواز إبطاله، ونحن دل الدليل عندنا على جواز إبطال صيام التطوع من مجمل هذه الحديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك يا إخوة، الإنسان إذا صام صيام تطوع فإذا لم يكن ثمة ما يدعوه إلى الإفطار فليحرص على إتمام صيامه مراعاة لهذا الخلاف، مراعاة لهذا الخلاف. لكن إن أفطر لا شيء عليه، إن أفطر لا شيء. لكن من جهة أنه شرع في صيام تطوع نقول أفضلا أن تتم صيامك مراعاة لهذا الخلاف، إلا طبعا إذا وجد غرض صحيح يدعوه إلى الإفطار، كوليمة دعي إليها مثلا وتكلف الناس له ثم دعي، فله أن يفطر ولا شيء عليه. والمسألة الثانية المتعلقة بصيام رمضان، صيام رمضان من أفطر فيه متعمدا ذاكرا متعمدا، يقول ابن عبد البر رحمه الله بأن عليه القضاء وعليه الكفارة، يأثم عليه الإثم وعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، ويقول عليه الكفارة، يقول عليه الكفارة. وهذا هو مذهب المالكية. طبعا يا إخوة المالكية يرون الكفارة على كل من انتهك حرمة شهر رمضان، انتهكوا بالأكل أو بالشرب أو بالجماع أو بالاستمناء، وحتى كما سيأتينا من المسائل بقطع النية، فعندهم هذا الانتهاك لحرمة شهر رمضان فيه القضاء وفيه الكفارة. هذا عند المالكية بأي مفطر، بالأكل وبالشرب وبالجماع وبالاستمناء وبقطع النية. قلت المسألة هذه ستأتي وسيذكر ابن عبد البر رحمه الله. وكذلك عندهم من أفطر بتأويل بعيد، كل هؤلاء فإن الواجب عليهم القضاء مع الكفارة. انتهك حرمة الشهر المالكي يقول عليك الكفارة، الكفارة سيأتي بيانها إن شاء الله. وطبعا انتبهوا لأن المالكية يقول بالكفارة إذا تحققت خمسة أمور لكل من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر من المفطرات: الأكل والشرب والجماع التي ذكرتها. الأمر الأول يقول لابد أن يكون عالما أو يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا يعني يخرج به الناس، وهذا نص عليه ابن عبد البر هنا رحمه الله. والثاني أن يكون عالما، عالما بأنه لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان فيخرج بهذا الجاهل. رجل استمع حديثا فصام، قال عليك صيام رمضان فصام وأفطر، قال لم أعلم أنه لا يجوز لي أن أفطر. فهنا لا كفارة عند المالكي، لأنه يشترطون فيها أن يكون عالما، طبعا عالما بحرمة الشهر مش عالما بالكفارة. لو أن رجلا يعلم بحرمة الشهر فأفطر في نهر رمضان قلنا المالكي يقول عليك الكفارة، قال لم أكن أعلم بالكفارة. لا، ليس هذا هو المراد، عليه الكفارة حتى وإن لم يعلمها. طبعا أنا أتكلم على قول المالكية، فهم يقولون العلم، شرط العلم الذي يخرج به الجهل متعلق بحرمة الشهر. والأمر الثالث يقولون الاختيار، أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا كفارة عليه. والأمر الرابع يقولون هذا خاص بشهر رمضان، لا يتكلمون عن باقي الصيام الواجب، القضاء والنذر والكفارات، لا يتكلمون عن شهر رمضان. والأمر الخامس يقولون انتهاك الحرمة بالتأويل القريب، بتأويل قريب يعني خرج به التأويل البعيد. وذكرت لكم في درس ماضي الفرق بين التأويل القريب والتأويل البعيد عند المالكية. التأويل القريب هو ما استند صاحبه لسبب موجود، استند صاحبه لسبب موجود، فهذا تأويل قريب. لو أفطر بتأويل قريب فإنه لا كفارة عليه عند المالكية. أما إذا أفطر ببعيد بتأويل بعيد الذي لا يستند فيه صاحبه إلى سبب موجود، فقالوا هنا عليه القضاء وعليه الكفارة. فإن هذه خمسة أمور. مثلا من أمثلة التأويل القريب عند المالكية، تأويل قريب مثلا رجلا اغتاب في نهار رمضان ثم بعد ذلك أفطر، قال يا فلان ما لك أفطرت؟ قال أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهة فليس لي حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أنا وقعت في مثل هذه، فما حاجة أن يدع الطعام والشراب؟ قالوا هذا تأويل قريب عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. ومثله أيضا مسألة مرت معنا، من طلع عليه الفجر وهو جنب مثلا، كان جاهلا وظن بأنه إذا أصبح جنبا ولم يغتسل فصيامه لا يصح، وقال أن صيامي لا يصح فأفطر، هذا تأويل قريب قالوا عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. مثلا أفطر ناسيا على مذهب المالكية، فقال أنا أفطرت ناسيا علي القضاء، قال علي القضاء علي القضاء، أنا أكمل وآكل ولم يتم صيامه، قالوا هذا تأويل قريب. مثل هذه التأويلات القريبة قالوا إذا كانت وأفطر بسببها لا نلزمه بالكفارة. فالحاصل أن المالكية يرون أن انتهاك حرمة شهر رمضان سواء بالأكل والشرب والجماع وغيره من بعض المفطرات مما شرط إليه آنفا أن عليه القضاء وعليه الكفارة، لا يخصصون الكفارة بالجماع فقط، وهذا هو مذهب المالكية وكذلك الحنفية. ومما استدلوا به حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ورواه أيضا الإمام مالك في الموطأ، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال لا. وبعدها في تتمة القصة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فأعطاه إياه، فقال الرجل قال تصدق به، فقال له الرجل يا رسول الله على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد فيه هنا أن الرجل انتهك حرمة الشهر في ظاهر الحديث جامع امرأته، هكذا نص الصحيحين أنه جامع امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر له الكفارة، الاعتاق أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، هذه كفارة، الكفارة التي يقصدها ابن عبد البر لما قال عليه الكفارة والقضاء، هذه الكفارة سيأتي مزيد بيان منها لها. لكن هم بماذا استدلوا؟ ليس برواية الصحيحين، استدلوا برواية الإمام مالك في الموطأ، ورواية الإمام مالك في الموطأ ماذا فيها؟ فيها أن رجلا أفطر في رمضان، فيها أن رجلا أفطر في رمضان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذه الكفارة بالاعتاق ثم أو بالتصدق بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. فقالوا عندنا قوله في رواية الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان، أفطر في رمضان، فقالوا هنا ماذا أطلق؟ قال أفطر في رمضان، أطلق الفطر، ولم يذكر بماذا أفطر، أفطر بجماع، أفطر بأكل، أفطر بشرب. قال عندنا هذه الرواية مطلقة فتشمل جميع المفطرات، تشمل جميع المفطرات طبعا إلا ما دل الدليل على أنه لا كفارة عليه. طبعا مثلا الاستقياء من استقاء عمدا فليقضي ذلك اليوم، ودل الدليل أنه لا كفارة عليه فيستثنون هذا، لكن باقي المفطرات الأكل والشرب والجماع فإن هذه فيها الكفارة عندهم. فقالوا هذا انتهك حرمة الشهر، انتهك حرمة الشهر. طيب قالوا أيضا إذا قلتم لنا بأن الأكل والشرب لم يذكر هنا في الحديث، وإنما الحديث فيه ذكر الجماع في رواية الصحيحين، فقالوا نلحق الأكل والشرب بالجماع، والإلحاق هذا يعني القياس، بجامع ماذا؟ أي العلة بجامع انتهاك حرمة الشهر. قالوا الذي جامع انتهك حرمة الشهر، قلنا بلى. قالوا كذلك الذي أكل وشرب انتهك حرمة الشهر، فما يكون على المجامع يكون على من أكل وشرب، فنقول إن عليه الكفارة أيضا. ثم قالوا أيضا كيف نفرق، كيف نفرق بين الجماع والأكل والشرب؟ قالوا أليست هذه الثلاثة مما أبيحت للصائم في الليل؟ فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا هذه الأمور مباحة في الليل. ثم إذا كان في النهار لو جامع قلتم عليه الكفارة، فلماذا أخرجتم الأكل والشرب؟ فنقول إن عليه الكفارة أيضا، فهذه أبيحت له في الليل وتمنع عليه في النهار، ولو اقترفها في النهار يجب عليه القضاء مع الكفارة. فقالوا ليس عندنا وجه نفرق فيه بين المجامع وبين من أكل وشرب في مسألة الكفارة. هكذا يقول المالكية وهو مذهب الأحناف كما قلت. جمهور العلم يخالفونهم، الأحنابلة والشافعية يقولون إن الكفارة خاصة بالمجامع في نهار رمضان، أما من أكل وشرب حتى وإن كان عمدا وذاكرا فإنه ليس عليه الكفارة. ما الدليل؟ قالوا الدليل نحن عندنا حديث الصحيحين، الرجل جاء وذكر بأنه أتى أهله في نهار رمضان، قال هلكت يا رسول الله. ماذا؟ بين له بأنه أتى أهله في نهار رمضان ثم ذكره الكفارة. قالوا الرسول ذكر الكفارة على الذي جامع. طيب قالوا لكن احنا عندنا حديث عند الإمام مالك قال من أفطر؟ قالوا تلك الرواية مطلقة وحديث الصحيحين فيه تقييد، وعندنا الجمع بين الروايتين بحمل المطلق على المقيد، بحمل المطلق على المقيد. فرواية الإمام مالك التي فيها أن رجلا أفطر في رمضان هذه مطلقة، لكن نقيدها لأن القصة واحدة، نقيدها بالجماع فقط، برواية الصحيحين بالجماع فقط، فحملوا هنا المطلق على المقيد. أما ما يتعلق بالقياس قالوا نفرض، يعني المالك يقول لك الآن طيب نحن معكم في هذا، عندنا النص على الجماع هذا نص، وعندنا الأكل والشرب، وعندنا أصل من أصول التشريع وهو القياس، إلحاق فرع بأصل علة جامعة بينهما. فقالوا عندنا هذا الأصل هو الجماع وعندنا الأكل والشرب، فنلحق الأكل والشرب بالجماع فيكون على من أكل وشرب متعمدا في نهار رمضان الكفارة. نعم هذا بالظاهر قياس صحيح، ولكن هذا القياس ينتقد من جهتين. أما الجهة الأولى فإن العلة التي ذكروها وهي انتهاك حرمة الشهر هذه ربما تتعلق بالجماع فقط. ما الدليل؟ قالوا الدليل من استقاء، بنص الحديث من استقاء عمدا فعليه القضاء. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة؟ لا. من استقاء عمدا انتهك حرمة الشهر ولم انتهك؟ انتهك حرمة الشهر. قالوا فإذا لا تكون هذه علة جامعة، لأن يعني عندنا هنا ما وجدت فيه العلة لكنه لم يلحق في الحكم بالجماع، لم يلحق بالحكم بالجماع. ثم من جهة ثانية قالوا عندنا هذا القياس مع الفارق، قالوا ثمة فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب. قالوا الجماع لو فعل في حرام كان على صاحبه الحد، الزنا قال لو فعل في حرام كان على صاحبه الحد، مما يدل على أن الجماع فيه أمر أغلظ مما يتعلق بالأكل والشرب فيفارقه، فارقه في هذه. مثلا في الحج قالوا نجد أن الجماع من جملة المحظورات يفسد الحج ويبطله دون سائر المحظورات، فيفارق غيره من المحظورات، فيفارق الجماع الأكل في أمور. وأيضا مما ذكروه قالوا مما يفارقه، قالوا الجماع يفسد صوم اثنين وأما الأكل والشرب فيفسد صوم واحد. قالوا هذه فوارق. وفي القياس يا إخوة لما يكون ثمة فارق بين الأصل والفرع فإن الفقهاء يقولون هذا قياس مع الفارق، وقياس مع الفارق لا يصح ولا يمكن يستدل به. فقالوا ثمة فارق بين الأكل والشرب وبين الجماع فلا نلحق الأكل والشرب بالجماع في مسألة الكفارة، فيقولون إننا بذلك نخصص الكفارة على الجماع على المجامع فقط كما ورد الدليل، وأما الأكل والشرب فإننا لا نلحقه به لأن الجماع أغلظ والأصل وبراءة الذمة، وليس عندنا دليل يدل على أن من أكل أو شرب متعمدا عليه الكفارة. ولا شك أن هذا من جهة الاستدلال والتحقيق في رد ما ما استدل به المالكية قول فيه قوة، وأن الجماع خاص بما ورد فيه النص، وما يتعلق بالأكل والشرب فالأصل هو براءة الذمة حتى يرد الدليل، ولا دليل يدل على أن من أكل أو شرب عامدا ذاكرا في نهار رمضان أن عليه الكفارة. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: والكفارة في ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أي هذه الثلاثة فعل أجزاءه، واستحب مالك الإطعام في ذلك. يعني هذه الكفارة التي قال بأنها تجب على من انتهك حرمة شهر رمضان عليه الكفارة وعليه القضاء، الآن يتكلم عن الكفارة. هذه الكفارة هي ثلاثة أشياء: اعتاق رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا. الآن لو تأملنا في كلام ابن عبد البر رحمه الله، قال: والكفارة في ذلك عتق رقبة أو، قال أو التي للتخيير، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ما الذي نفهمه من كلامه؟ نفهمه من كلامه أن هذه الكفارة على التخيير، أي أن من وجبت عليه الكفارة إذا فعل واحدة من هذه الثلاثة أجزأه، ويشهد لهذا الفهم تتمة الكلام. قال: أي هذه الثلاثة فعل أجزأه، واستحب مالك الإطعام في ذلك. يعني هي على التخيير بالخيار، لكن قال الإمام مالك يستحب، أي الأفضل هو إطعام 60 مسكينا، وجهة الأفضلية إلى أن هذا الأمر متعد، أفضل من جهة نفع الفقراء، أفضل من جهة نفع الفقراء، فكان أفضل من عتق الرقبة وأفضل من صيام شهرين متتابعين. طيب، هذا القول يا إخوة مبناه على ما ذهب إليه المالكية، أن الكفارة للتخيير، أن الكفارة للتخيير وليست للترتيب. طيب، من أين أخذوا هذا التخيير؟ في رواية الإمام مالك لحديث هذا الرجل الأعرابي في حديث أبي هريرة في الموطأ، جاء لفظ الحديث بالتخيير في الموطأ، قال صلى الله عليه وسلم، أو قال فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أو إطعام 60 مسكينا. وهذا الحديث أيضا هكذا بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، فقال أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فقالوا: عندنا هذا الحديث يدل على أن هذه الكفارة على التخيير بدلالة قوله أو، وهي للتخيير. ولكن يا إخوة، أو ليست دائما تكون للتخيير، أو لا تكون للتخيير دائما، لأن قد تكون بمعنى و، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ننظر رواية الصحيحين، رواية الصحيحين التي تلوتها عليكم قريبا، ماذا فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تجد عتق رقبة؟ ماذا قال الرجل؟ قال: لا. قال: فصم شهرين متتابعين، أو هل تستطيع، فهل تستطيع بالفاء التي للترتيب، فهل تستطيع أن تصم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فرواية الصحيحين فيها الفاء التي يلي الترتيب. ما معنى الترتيب؟ معناه أنه لا ينتقل للثانية إلا إذا عجز عن الأولى. الأولى هي اعتق رقبة، لا يذهب إلى إطعام 60 مسكينا، فضلا على أن يذهب إلى صيام شهرين متتابعين إذا كان يستطيع الاعتاق. طيب، إذا عجز عن الاعتاق إلى ماذا ينتقل؟ ينتقل الإطعام؟ لا، ينتقل صيام شهرين متتابعين. فإذا عجز عن الصيام ولم يستطعه، ينتقل إلى الثالثة التي هي إطعام 60 مسكينا. هكذا دل حديث الصحيحين على أن الأمر للترتيب وليس للتخيير. ولهذا جماهير أهل العلم خالفوا المالكية في هذا، الحنابلة والشافعية، كذلك الحنفية والظاهرية، بل وطائفة من المالكية. ابن عبد البر رحمه الله نفسه في غير الكافي رجح هذا المذهب، وذهب إليه أيضا ابن الماجشون وابن العربي، أبو بكر العربي، وعبد الملك بن حبيب، كلهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور بأن الكفارة هنا للترتيب وليست للتخيير. للترتيب وليست للتخيير. وأعيد، ما معنى للترتيب وليست للتخيير؟ أي أن الذي وجبت عليه الكفارة لا يخير بين الثلاثة أيها فعل أجزاءه، لا، بل نقول يجب عليك الاعتاق، قال: لا توجد الرقاب في زماننا. طيب، يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. طبعا لما يقول لا أستطيع هذا الأمر لا يرجع إليه فقط قال لا أستطيع لأني كذا أعمل لأني لا، لابد أن يكون تكون عدم الاستطاعة محققة حقيقة، لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا كان لا يستطيع ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، فإذا الكفارة على الترتيب وليست للتخير. وأيضا يمكن أن يقال أيضا في رد ما استدل به المالكية، لأنهم استدلوا بحديث الذي في الموطأ وجاء بلفظ أو أمره باعتاق رقبة أو بصيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. احنا ننظر إلى رواية الصحيحين، الظاهر بينهما تعارض. إذا استطعنا أن نجمع ماذا نقول؟ نقول إن رواية الصحيحين مبينة لرواية الموطأ، مبينة لرواية الموطأ. وإذا قلنا لا ثمة تعارض لا بد من ترجيح، فننظر إلى الروايتين، والرواية والحديث كلا الحديثين ومن طريق ابن شهاب الزهري من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروات والذي روى الحديث عن ابن شهاب في الموطأ هو الإمام مالك، الإمام مالك يرويه عن ابن شهاب، والذي في الصحيحين روات عن ابن شهاب أكثر من مالك، روى الحديث عن ابن شهاب أكثر من راو، حتى من جهة الترجيح فتكون رواية الصحيحين مقدمة على رواية الموطأ. ورواية الصحيحين ماذا فيها؟ فيها الترتيب وليس فيها التخيير. قال والإطعام 60 مدا ل60 مسكينا بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وهذا أقل ما يجزئه من الإطعام، وإن أطعم مدا ونصفا أو مدين لكل مسكين فحسن، ولا يزيد على مدين بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرت في الدرس الماضي خلاف العلماء في تحديد مقدار الفدية، قلت بأن الأحناف قالوا هي صاع ونصف صاع إذا كان من الحنطة من القمح، والمالكية قالوا هي مد من قمح أو غيره من القوت، والشافعية والحنابلة قالوا هي نصف صاع من القوت ومد من إذا كان من القمح أي من الحنطة، وأقرب الأقوال وأوسطها هو قول الحنابلة والشافعية، لأنه من جهة ورود الدليل على بيان مقدار هذه الكفارة لم يرد، لكن ورد عندنا دليل يدل على فدية الأذى، فدية الأذى المتعلقة بالإحرام، إنسان إذا أحرم فإنه يحرم تحرم عليه بعض الأمور، فإذا فعل اقترف محظورا محظورات الإحرام تجب عليه الفدية، ومخير بين النسك وبين الصيام وبين الإطعام، إطعام 6 مساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بين له مقدار ما يطعم كل مسكين نصف صاع، فقالوا هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم مقدارها فتكون نصف صاع. وهنا ابن عبد البر قال عن نصف الصاع الذي هو المدين قال فحسن. ثم قال ولا يجزئه أن يطعم أقل من 60 مسكينا طعام 60 مسكينا، يعني لما إذا لم يستطع، هذا على القول الصحيح، إذا لم يستطع أو حتى على قول المالكية بالتخيير لجأ إلى الإطعام لأنه عندهم هو الأفضل، أو نقول من عجز عن الإعتاق وعجز عن الصيام وهو عليه الكفارة فإنه يطعم 60 مسكينا. طيب هو يريد أن يطعم 60 مسكينا، قال ما مقدار كل مسكين؟ قال مقدار كل مسكين نصف صاع، فماذا صنع هو؟ مقدار 60 مسكين نصف صاع يعني 30 صاعا، لمن أعطاها؟ أعطاها مثلا 20 مسكينا، قسمها على 20 مسكين، هل هذا كفر؟ ما كفر. لماذا؟ لأنه أطعم 20 مسكينا ولم يطعم 60 مسكينا. هذا قول ابن عبد البر، ولا يجزئه أن يطعم أقل من 60 مسكينا طعام 60 مسكينا، يعني أقل لا بد من 60، لا بد من العدد، لأن الكفارات يا إخوة ماذا يرى فيها؟ يرى فيها عدد المساكين، يرى فيها عدد المساكين. هذا الفرق بين هذه الكفارات كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة المجامع في نهر رمضان وكفارة اليمين فإطعام 10 مساكين، هذه الكفارات لا ينظر فيها إلى ما تطعم، وإنما ينظر فيها إلى عدد المساكين. لابد جاء في كفارة المساكين إطعام عشرة في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لا بد من إطعام عشرة مساكين. لا تعطي مقدار عشرة مساكين لمسكين واحد لأن تعتبر أنك أطعمت واحدا فقط. كذلك هنا لو أطعمت مسكينا واحدا ولا خمسة مساكين ولا عشرين مسكينا ولا ثلاثين مسكينا مقدار ستين مسكينا، هنا أطعمت ذاك العدد فقط. فالكفارات يرى فيها إلى العدد، لا بد من العدد المذكور ستين مسكينا والعشرة مساكين. أما ما يتعلق بالفدية التي تكلمنا عنها لمن أفطر في نهار رمضان لكبار كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الواجب عليه أن يطعم في كل يوم مسكينا في كل يوم. قال اليوم أفطرت، اليوم يجب عليك أن تفطر مسكينا. قال أفطرت فلان بن فلان، طيب غدا أفطرت يجب عليك أن تطعم مسكينا. قال سأطعم فلان بن فلان نفسه، لا حرج، لأنك أنت المطالب هنا بالإطعام لا بالنظر إلى عدد من تطعم، أنت باليوم الذي أفطرت تطعم. فلو أعطى تلك الفدية التي تجب عليه لمسكين واحد متعلق برمضان فلا حرج في ذلك وهذا جائز. أما الكفارات فينظر فيرى فيها إلى العدد، ولهذا ابن عبد البر هنا قال ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا طعام الستين مسكين، لا بد أن يرى فيها العدد. وهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية وكذلك الحنفية. قال ولا يجزئه، أو الحنابلة وليس الحنفية، الحنفية عندهم القول الآخر، المالكية والشافعية والحنابلة هؤلاء الذين يقولون بأنه يرى فيه العدد ولا بد من عدد المساكين المذكور في الكفارة. قال ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا، إذا أطعم ثلاثين أو أطعم خمسين أو أطعم تسعة وخمسين نقول باقي واحد، أطعم خمسين باقي عشرة، لا يجزئ، لا بد من العدد المذكور أن يطعم ستين مسكينا. قال وجائز أن يطعم أولئك المساكين بأعيانهم في كفارة أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد. احنا نتكلم على أنه يرى العدد ولا بد من إطعام ستين في كفارة. هذا الرجل جامع امرأته في يومين في رمضان، ماذا عليه؟ عليه كفارتين، عليه كفارتان. ففي الكفارة الأولى قال أنا لا أستطيع أن أطعم ولا أستطيع أن أعتق ولا أستطيع أن أصوم، على القول الصحيح. وعلى قول المالكية هو مخير، قال والأفضل أن تطعم، فقال طيب أطعم، أطعم ستين مسكينا. هذه على الكفارة الأولى. والكفارة الثانية يطعم ستين مسكينا، ماذا لو أعاد إطعام نفس الستين مسكينا؟ لا حرج في ذلك، لأن هذه كفارة منفكة عن الأخرى، ونحن قلنا يرى في العدد في كل كفارة بعينها، فلو أعاد في كفارة أخرى إطعام نفس المساكين فإن هذا لا حرج فيه. ولهذا قال هنا وجائز أن يطعم أولئك المساكين بأعيانهم في كفارة أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد. قال وسواء جامع في الفرج أو دون الفرج إذا أنزل، وكذلك إذا قبل عامدا أو لمس عامدا فأنزل، والتقاء الختانين يوجب الكفارة ويفسد الصوم أنزل أو لم ينزل. يعني ويذكر هنا ما يلحق بما يتعلق بالجماع، ما يتعلق بالجماع، فذكر أنه لو جامع في فرج أو في غيره مما يشتهى كدبر محرم فإن عليه الكفارة أيضا. قال وكذلك إذا قبل عامدا، عامدا أو لمس عامدا فأنزل، وهنا يحمل على أنه قبل زوجته عامدا عالما بأنه لا يملك نفسه فأنزل، فهنا قالوا عليه الكفارة أيضا. والتقاء الختانين يوجب الكفارة، وإن كان هذا الأمر إذا قبل عامدا فأنزل، لماذا حملته على هذا؟ وستأتي معنا ما يتعلق بحكم القبلة. حملته على هذا على أنه قبل عالما بأنه لا يملك نفسه، لأنه يحرم عليه أن يقبل إذا علم أنه لا يملك نفسه، إذا قبل بشهوة ويعلم بأنه لا يملك نفسه فإنه يحرم عليه أن يقبل. لكن لو رجل يعلم بأنه يملك نفسه فقبل ولكنه خرج منه المني، خرج منه المني، فهنا قولان لأهل العلم، منهم من يرى عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة، وثلاثة أقوال، المالكية يقولون عليه الكفارة والقضاء، وغيرهم يقول عليه القضاء فقط ليس عليه الكفارة، أنهم يخصصونها بالمجامع، إلا الحنابلة في قول يوافقون المالكية فيه. ومن أهل العلم من يقول إنه إذا قبل وهو يعلم بأنه يملك نفسه فنقول له يجوز لك أن تقبل، لكنه بعد ذلك وقع منه الإنزال، فقالوا بأنه لا يضمن. قالوا بأنه لا يضمن، لماذا؟ لأنه فعل فعلا مشروعا، فما ترتب عليه لا يضمنه. ومعنى لا يضمنه يعني ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء. وهؤلاء استدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي أو بهيمة من قبل أو دبن عامدا في رمضان فعليه القضاء مع الكفار. يعني كل هذه صور تفصيلية لمسألة الجماع. قال: وإن جامع امرأته وهي طائعة كان عليها الكفارة أيضا عن نفسها مع القضاء، ولا تجزئهما كفارة واحدة عند مالك وأصحابه. وإن أكرهها على ذلك لزمه الكفارة عنها كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه. هذا تحصيل مذهب مالك عليه أكثر أصحابه. وقال سحنون: لا كفارة عليه عنها، لأنها لا كفارة عليها وقد سقطت عنها بإكراهها، وعليه مع ذلك القضاء. قال: وعليه مع ذلك القضاء. هذه مسألة الرجل الذي جامع امرأته. طيب، الرجل الذي جامع امرأته بالنسبة للرجل قالوا عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، وهذا قول في جميع المذاهب أن عليه القضاء والكفارة. لكن بالنسبة للمرأة، لأن الآن الجماع يتعلق بإفساد صوم اثنين، المرأة هل يجب تجب عليها الكفارة أم لا تجب عليها الكفارة؟ قالوا: ننظر، لأن الحال يختلف، هل كانت طائعة مطاوعة له أو كانت مكرهة؟ ثمة حالتان: الحالة الأولى إذا كانت مطاوعة طائعة كما قال هنا ابن عبد البر رحمه الله: وإن جامع امرأته وهي طائعة، فإن كانت مطاوعة له فعليها الكفارة، إن كانت مطاوعة له فعليها الكفارة، فهي الآن تعمدت فسد صومها مثل ما هو تعمد، فإن عليها الكفارة. واستدلوا بأن عليها الكفارة، قالوا: أرأيتم لو فعلت ذلك في محرم يقام عليها الحد أم لا؟ إذا كانت مطاوعة في زنا يقام عليها الحد. قالوا: كذلك هنا إذا طاوعت في نهاية رمضان زوجها فجامعها فإن عليها الكفارة أيضا. لكن تأتينا الحالة الثانية ذكر ابن عبد البر، وهي فيما إذا كانت مكرهة، أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان. قالوا: إما نكرهها بأن يهددها بضرب، أو يهددها بالطلاق وتخاف أن يطلقها، أو كما يقول الشافعية وهذا أبلغ ما يكون في الإكراه ربطها ونحو ذلك، هذا إكراه، وجامعها فهي الآن مكرهة، هو عليه القضاء وعليه الكفارة. لكن بالنسبة للمرأة، هنا ابن عبد البر قال: وإن أكره على ذلك لزمه الكفارة عنها كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه. وهذا مذهب المالكية، قالوا: إن أكرهها هي ليس عليها الكفارة، لكن الكفارة تكون على من؟ تكون على زوجها. وطبعا تكون على زوجها، مش كفارته هو، هو يكفر عن نفسه ويكفر كفارة عن زوجته، فيكون عليه كفارتان، الزوج عليه كفارتان، كفارته عن نفسه وكفارته عن امرأته التي أكرهها، وكفارة امرأته التي أكرهها. وأما جماهير أهل العلم فقالوا: ليس عليها شيء ما دامت مكرهة، وعندنا النصوص الكثيرة التي تدل على عدم مؤاخذة المكره، فإن هذه المرأة التي أكرهت، المرأة التي أكرهت فإنه لا كفارة عليها، لا كفارة عليها. طبعا يا إخوة، صورة المرأة المكرهة التي دام إكراهها، لو أكرهها زوجها في الأول ثم طاوعته، نرجع المسألة الأولى، هذه مطاوعة عليها القضاء وعليها الكفارة، لكن إن دام إكراهها ليست مطاوعة له حتى قضى أمره، فهنا قالوا بأنه ليس عليها الكفارة، والمالكية يقول: نوجبها على زوجها فيكون عليه كفارتان. قال: والعبد والأمة لا يكفران إلا بالصوم. قال مالك: ولو ملكا شيئا فأطعما منه رجوت أن يجزئهما. قال: والعبد والأمة لا يكفران إلا بالصوم، لماذا؟ لأنهما لا يملكان. طبعا هذا على قول المالكية أنهم على التخير، والأفضل هو الإطعام، والأفضل هو الإطعام، فقالوا هنا بالنسبة لهم، بالنسبة للعبد والأمة، لا يمكن أن يطعم، لماذا؟ لأنهما لا يملكان، هما مملوكان ولا يملكان مالا فيطعمان. ومع ذلك الإمام مالك هنا قال: لو ملك شيئا فأطعم منه رجوت أن يجزئهما، رجوت أن يجزئهما. لكن مثال المسألة هنا لا تطرح، في قول جماهير أهل العلم إلا إذا عجز عن الإعتاق وعجز عن الصوم. وطبعا عجز الإعتاق نعم لأنهم لا يملكان حتى يعتقا، لكن ينظر للصوم يستطيعان الصوم، إذا استطاع الصوم فلا نخاطبهما فإنهما غير مخاطبين بإطعام 60 مسكينا. فهذا الأول على القول بالترتيب. قال ولا فرق عند مالك وأصحابه بين المفطر عامدا بأكل أو شرب أو جماع في وجوب الكفارة التي ذكرنا مع القضاء. وقد مرت المسألة قريبا في اختلاف أهل العلم، وذكرت اختلاف أهل العلم في ذلك. قال واختلف قوله وقول أصحابه في من رفع نية الصوم في بعض النهار متعمدا أو نوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب، فقيل عليه القضاء والكفارة، وقيل عليه قضاء دون كفارة، وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الأكل والشرب وإن قل عامدا ذاكرا لصومه، وهذه أصحها. وقال سحنون إنما يكفر من بيت الفطر، فأما من نواه في نهاره فلا يضره وإنما يقضي استحبابا. هذه مسألة يا إخوة من نوى الفطر وهو صائم، من نوى الفطر وهو صائم يعني لم يأكل ولم يشرب لم يفعل أي شيء لكن مجرد نية، هو صائم الآن نوى أن يفطر، هل يفطر أم لا يفطر؟ طبعا يا إخوة لازم تفهموا معنى نوى يفطر، ليس الذي هو متردد قال لو وجدت طعاما أفطرت، هذا لم ينوي، هذا يقصد متردد بين أن يفطر أو لا يفطر، إذا وجدت أفطر وإذا لم أجد لم أفطر. لكن نتكلم عن من نوى. قال هنا واختلف قوله وقال أصحابه في من رفع نية الصيام، رفع نية الصيام بأنه نوى الفطر يعني عقد قلبه على أن يفطر، هذا معنى نوى الفطر، عقد قلبه على أن يفطر، قال أنني صائم الآن أنا عقدت القلب على أني أفطر، هل يكون مفطرا أم لا يكون مفطرا؟ هل يفطر برفع النية أم لا يفطر برفع النية؟ هذه مسألتنا هنا. ابن عبد البر قال في من رفع نيته، يعني اختلف قول أصحاب مالك في من رفع نيته في بعض النهار متعمدا أو نوى الفطرة إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فقيل عليه القضاء والكفارة. لم يأكل ولم يشرب طبعا لأنه إذا نوى الفطرة وأكل وشرب هذا بالإجماع قد أفطر لأنه أكل وشرب، لكن نتكلم عن من نوى ولم يأكل شيئا، هنا عزم على أن وعقد قلبه على أن يفطر، هل هذا يفطر أم لا يفطر؟ قال فقيل عليه القضاء والكفارة. ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه يفطر، يدل على أنه يفطر. وهذا الذي ذكرته لكم في ما يراه المالكية من أمور التي تفطر بانتهاك حرمة الشرع عليه القضاء والكفارة، في قول من نوى الإفطار فيقول عليه القضاء والكفارة، وهذا قول ذكره هنا ابن عبد البر، وقيل عليه قضاء دون كفارة، وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا، وصحح ابن عبد البر هذا الثالث بأنه ليس عليه شيء، قالوا إذا نوى الإفطار فإنه ليس عليه شيء حتى يأكل أو يشرب، إذا رفع نية الإفطار فإنه لا شيء عليه حتى يأكل أو يشرب، وابن عبد البر يقول هذا هو الصحيح. لكن مذهب المالكية يا إخوة وهو مذهب الحنابلة بأن الذي نوى الإفطار يفطر، إذا نوى الإفطار فإنه يفطر، ثم ننظر في صيامه هذا صيام واجب يأثم، وإذا كان صيام تطوع ذهب صيامه لا شيء عليه، هذا الصحيح كما ذكرنا آنفا. وخالف بذلك الحنفية والشافعية، قالوا بأنه إذا نوى الفطرة فإنه لا يفطر حتى يأكل أو يشرب، وهذا قلت الذي رجحه هنا ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، والصحيح الأول. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب احنا ننظر هذا الذي أفطر ماذا نوى؟ نوى الفطرة، فماذا يكون له؟ فله ما نوى، على مدى الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو نوى الفطرة فيكون له ما نوى الفطر، فيكون الآن مفطرا ولا يكون صائما. فمن نوى الفطرة، وأؤكد على أن المقصود بنوى الفطرة يعني عزم وعقد قلبه على أن يفطر، ليس المتردد الذي يقول مثلا لو وجدت طعاما أفطر هل أفطر أم لا أفطر، لا نتكلم خلاص من عزم وعقد قلبه على أن يفطر، فمذهب المالكية كذلك الحنابلة على أنه يفطر، وهذا هو الصحيح. يعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى الفطرة، فماذا نقول له على ضوء الحديث؟ لك ما نويت، فيكون بذلك مفطرا ويصبح مفطرا. ثم قال وكل من لزمته الكفارة، فالقضاء عليه واجب، فالقضاء عليه واجب، لا تسقطه عنه الكفارة، وسواء كانت عتقا أو إطعاما أو صيام شهرين. قال: وكل من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب. لماذا القضاء عليه واجب؟ قالوا: لفساد ذلك اليوم، فهو أفسد ذلك اليوم، هو شرع في ذلك اليوم صائما ثم أفسده. ولمسألة تختلف عمن لم يصم أصلا، قال: أنا لا أصوم أصلا، يعتقد بفرضية الصيام ولكنه لا يصوم. من الأول ما بيت نية وما بل تبيت النية على أنه لا يصوم، وبين من نوى الصيام فصام ثم أفطر. لماذا ثمة فرق؟ يعني ثمة خلاف قوي بين أهل العلم في الذي لم يصم أصلا، هل يقضي أم لا يقضي؟ من أهل العلم من يقول إنه لا يقضي، لأنه ترك عبادة مؤقتة فخرجت عن وقتها متعمدا، فليس له أن يقضي ولو صام ألف يوم ما أجزه عن يوم من أيام أفطرها. وهذا قول أرجحه ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. لكن بالنسبة للذي ابتدأ الصيام وشرع فيه، الآن في ذمته هذا الصيام، فإذا أفطر فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، كما ذكر هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله ورجحه. فإذا ابتدأ اليوم صائما فأفطر بجماع أو نحوه أفسد، فأفسد هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. طيب إذا في المسألة التي يكون عليه القضاء يكون عليه الكفارة، ابن عبد البر هنا يؤكد بأن كونه يكفر هذا لا يسقط عنه القضاء، لا يسقط عنه القضاء. وقال: وكل من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب، لا تسقطه عنه الكفارة، لا تسقط عنه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. قال: وسواء كان عتقا أو إطعاما أو صياما. وهنا لعلي أنبه لمسألة مسألة مهمة أيضا ما دام نتكلم عن الكفارة. الإنسان قلنا الكفارة هي على التخيير، يعتق أولا قال: لا أستطيع، طيب صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم 60 مسكينا، قال: لا أستطيع. الذي لم يستطع واحدة من هذه هل تبقى الكفارة في ذمته أم لا تبقى الكفارة في ذمته؟ أكثر أهل العلم يقولون الكفارة تبقى في ذمته، يعني الأخيرة، لأنه لا يقدر على الاعتاق ولا يقدر على الصيام وهو ولا يستطيع طعام 60 مسكينا، فنقول تبقى في ذمتك حتى تستطيع إطعام 60 مسكينا. هذا على قول أكثر أهل العلم. لكن من أهل العلم يا إخوة من يقول إنه إن عجز عن الأولى فالثانية فالثالثة فإن الكفارة تسقط عليه، يعني حتى ولو بعد مدة بعد شهر صار غنيا يستطيع أن يطعم، نقول لا تبقى في ذمته ولا يجب عليه أن يطعم. قالوا: لأن الكفارة تسقط عليه، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهو الآن نقول تجب عليك الكفارة، تستطيع هذه تستطيع هذه تستطيع هذه، قال: لا أستطيع واحدة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يستطيع شيئا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وأيضا عند الموطأ، لما الرجل قال: لا أستطيع في الأخيرة الإطعام، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبقى في ذمتك فإن وجدت أطعمت؟ لم يقل له ذلك صلى الله عليه وسلم، لم يقل له أنها الكفارة في ذمتك. ولهذا ذهب الشيخ العثيمين استدلالا بحديث الصحيحين بأنه لم يقل له صلى الله عليه وسلم: تبقى في ذمتك، فلا تبقى في ذمته، فلا تبقى الكفارة في ذمته. وزيد أصلا عندنا من القواعد أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. الآن هو عاجز عن الكفارة بما فيها بالثلاث، ما استطاع واحدة، وهو واجب عليه التكفير، ماذا نقول له الآن؟ الآن نخاطبه بأنك إذا لم تستطع هذا الواجب فإنه يسقط عنك، ولهذا لا تبقى في ذمته. ثم قال: وإن أفطر في يومين أو أياما عمدا فعليه لكل يوم كفارة، سواء كفر قبل الوطء الثاني أم لا. يعني الذي مثلا جامع امرأته في يومين أو في ثلاثة، فإن الكفارة تكون عليه بقدر الأيام التي انتهك حرمتها، لا يقول وواقع امرأته يومين فكفر كفارة قال عن اليومين، لا، ما يجزئه. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة منفردة، فهو انتهك حرمة يوم نقول يجب عليك الكفارة، فعاود في اليوم الثاني نقول يجب عليك الكفارة، سواء كان كفر أم لم يكفر. يعني إذا انتهك حرمة يوم وكفر ثم في يوم آخر عاد عليه الكفارة، ولو انتهك حرمة اليوم فجامع نقول عليك القضاء والكفارة، ومن غد أيضا عاود فنقول تجب عليك مرة أخرى الكفارة مع قضاء ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله: ومن أفطر في رمضان ناسيا ثم أكل في يومه ذلك أو جامع متعمدا، فإن كان متأولا فيقضي ولا كفارة، وإن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا فعليه الكفارة مع القضاء. يعني من أفطر في رمضان ناسيا قال ثم أكل في يومه بعد ذلك، أفطر ناسيا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتم صومه، الواجب عليه أن يتم صومه. إذا أفطر ناسيا في رمضان قال أنا نسيت، نقول تتم صومك. ولو بعد ذلك أفطر متعمدا، بعد ذلك قال أنا أكلت ناسيا فأتمنا، لأني سأقضي هذا اليوم على قولي المالكية، فهم يرون القضاء. ومرت معنا مسألة من أكل وافطر ناسيا، فقال أنا أقضي هذا اليوم. فقال هنا ثم أكل في يومه ذلك أو جامع متعمدا، فإن كان متأولا فيقضي لا كفارة. وطبعا إن كان متأولا تأويلا قريبا، من التأويل القريب في هذه المسألة هنا أن يقول أنا على قولي مذهب المالكية أنا أكلت ناسيا يجب علي أن أقضي، قال أنا أقضي هذا اليوم، طيب أنا نكمل هذا اليوم آكل وانتهى الأمر. فهذا تأويل قريب عندهم، لا يجيبون الكفارة عليه فيقولون عليه القضاء فقط. قالوا وإن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا فعليه القضاء مع الكفارة. قاصدا لهتك حرمة الشهر، ليس متأولا وقاصدا لهتك حرمة الشهر، فقالوا هنا يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة، لأنه لما خرج من مسألة الأكل ناسيا نقول تتم صومك، بعد ذلك هو تعمد أن يأكل ذاكرا عامدا. قال وقد كان يجب على أصل مالك أن لا يكفر، لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك. هذا ابن عبد البر يقول في هذا القول الأخير الذي يجبون عليه القضاء والكفارة، قال من المفروض على أصل مالك، وإن كان يجب على أصل مالك أن لا يكفر. لماذا؟ قال لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك، فهو مفطر يعني ذهبت حقيقة الصوم. قالوا الآن أنتم تقولوا بأنه ذهبت حقيقة الصوم بإفطاره ناسيا وتجيبون عليه القضاء، تجيبون عليه القضاء. نعم مثل هذه المسألة قد تورد على من يرى بأن من أكل ناسيا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. نعم، وبعد ذلك رجل تعمد أن يأكل فقال هذا انتهك حرمة الشهر، لكن عند المالكية أنتم تقولون إذا أكل ناسيا فإن حقيقة الصوم قد ذهبت، فكيف إذا تعمد أن يأكل بعد ذلك تقولون إنه انتهك حرمة الشهر؟ هذا هو مراد ابن عبد البر رحمه الله بهذا الاستدراك. قال فأي حرمة هتك وهو مفطر، يعني عند المالكية. قال وعند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه، وهذه مرة المسألة. وقال عبد الملك عن أهلي وقال عبد الملك من أكل ناسيا أو شرب ثم أكل متعمدا في يومه ذلك فلا كفارة عليه، فإن جامع عامدا في يومه ذلك كفر. ففرق بين الأكل هاهنا والجماع، وهو خلاف أصل مالك وخروج إلى قول الشافعي، لأن الشافعي والحنابلة هم الذين يفرقون بين الأكل والشرب والجماع كما مرت المسألة في قضية الكفارة. وهنا عبد الملك، وأنا نبهت على أني لا أدري ماذا يقصد ابن عبد البر عبد الملك، هل يقصد به ابن الماجشون أو يقصد به ابن حبيب، وبعض الأحيان يحتاج الأمر للتتبع. في هذه المسألة لم أتتبع في كتب المالكية هذا القول هل ينسب إلى واحد منهما. فالشاهد أنه نقل عنه أنه فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب، قال الجماع المجامع عليه كفارة والأكل ومن أكل وشرب ليس عليه كفارة في هذه المسألة، فقال هذا انتقال من مذهب مالك إلى قول الشافعي. قالوا من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه، ويستحب أن يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيه. ونحن قد مرت معنا يا إخوة من مسألة من أفطر ناسيا في صيام واجب غير رمضان، في صيام واجب غير رمضان، والجمهور يقولون بأنه لا شيء عليه من أكل ناسيا. قال وكذلك في رمضان، وكذلك في رمضان المسألة مرت معنا في صيام واجب بأنه لا شيء عليه عند الجمهور، والمالكية يقولون عليه القضاء. قال ومن أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه، ويستحب أن يتمادى فيه للاختلاف، يستحب أن يتمادى فيه يعني يتم صومه للاختلاف ثم يقضيه. ولو أفطر عامدا أثم، ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى، لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه الصائم هاهنا، إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عمدا. قال ولو أفطر عمدا أثم. حين نتكلم الآن يا إخوة عن القضاء، عن القضاء، رجل الآن كانت عليهم أيام رمضان، ما الواجب عليه؟ مسافر ولا مريض؟ يجب عليه أن يقضي. الآن هو يقضي يوم من أيام من الأيام التي أفطرها في رمضان، في يوم القضاء، هذا يوم القضاء أفطر عامدا، ما حكمه؟ قال يأثم. لماذا يأثم؟ لأنه باشر فعلا واجبا، ومن باشر فعلا واجبا فإنه يلزمه أن يتمه، لا يجوز له أن يبطله. لا نتكلم يا إخوة عن الصائم الذي هو أمر نفسه المتطوع، لا، الآن هو يصوم صياما واجبا الذي هو صيام القضاء. فإذا كنت تقضي يوما من الأيام التي عليك من رمضان، هذا الصيام الذي تصومه صيام واجب، ولا يجوز لك أن تفسده وأن تبطله. أنت الآن مخير، لأنك الآن تؤدي عملا واجبا يلزمك أن تتمه. الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ومما يستدل به حديث أم هانئ، أم هانئ دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها كانت صائمة فأفطرت، ماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها أكنت تقضين شيئا؟ أكنت تقضين شيئا؟ فقالت له لا. قال لا يضرك إن كان تطوعا. ماذا نفهم الحديث؟ نفهم الحديث أنه إن كانت تقضي شيئا فإنه يضرها، إن كانت تقضي شيئا فإنه يضرها، الذي يقضي لا يجوز له أن يفطر. وهذه مسألة أنا رأيت كثير من الناس من خلال سؤالاتهم يجهلونها، يظن أنه إذا كان يقضي كالمتطوع له أن يفطر بعد ذلك يعيد القضاء. نعم هو يعيد القضاء، لكن من جهة الإثم إذا كان عالما بالحكم فإنه يأثم، فإنه يأثم، ولا يجوز له أن يفطر في القضاء عامدا، لا يجوز أن يفطر في القضاء عامدا. ولو أفطر في القضاء عامدا قال ابن عبد البر أثم، ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى، يعني لا يتمادى في الصوم، الآن لا معنى لصيامه. أنت في القضاء إذا أفطرت عامدا يعني تكمل الأكل، لأن لا معنى لصيامك الآن، ويجب عليك أن تقضي يوما آخر. قال لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه الصائم هاهنا، إذ هو غير صائم. لماذا؟ لأنه أفطر عمدا في القضاء، أفطر عمدا في القضاء، هذا ليس في رمضان حتى نقول حرمة الزمان ويتم، لا، هذا في قضاء في 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 قضاء في قضاء الصيام، قضاء أيام رمضان. قال هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عمدا. قال وأما الكفارة فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك، وهو قول جمهور العلماء أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة عند المالكية كما ذكرت لكم في الأمور الخمسة تتعلق بشهر رمضان فقط. إذا كان يصوم صوم كفارة ولا صوم قضاء ولا صوم نذر، والذي يجمع هذه الثلاثة أنه صيام واجب، فإذا أفطر عمدا ليس عليه الكفارة، حتى المالكية يقول ليس عليه كفارة. ولهذا ابن رشد رحمه الله يقول واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، قال لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان. قال مالك ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم، هذا معنى قوله في موطئه، لأن الكفارة عندهم كما قلت وأؤكد في صيام رمضان فقط أداء لا قضاء. وكذلك روى ابن القاسم عنه في كتاب الظهار من المدونة، وروي عنه في غير ذلك الموضع من كتبه أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان، كان ابن القاسم يفتي به عليه يومان. من أين أتي بهذا؟ قالوا الإنسان الآن يقضي رمضان، أفطر يوما، كان مريضا وأفطر يوما، طيب ما الواجب عليه؟ فعدة من أيام أخرى، عليه يوم يصومه من أي يوم شاء، ولو بادر فهذا أفضل، في شوال بعد عيد الفطر بادر إلى القضاء هذا أحسن، فصام اليوم الذي كان عليه، في هذا اليوم الذي كان عليه أفطر عمدا، اليوم الثاني من العيد أصبح صائما ليقضي اليوم الذي كان عليه في رمضان، أتاه ضيوف مثلا وعد الطعام وقال تغدى معنا، قال صائم قضاء، وهم لجهلهم قال تغدى معنا، وربما يستدلون في كل جهل مركب، قال الصائم أمير نفسه وأنت الآن أكمعنا وقضي يوما آخر. الآن إذا أفطر متعمدا، إذا أفطر متعمدا يأثم، لأنه لا يجوز له، لأن هذا صيام واجب، ما الواجب عليه؟ فيما روي عن الإمام مالك رواية أخرى أن عليه يومان، من أن أوتي بهذا اليومين؟ عليه اليوم الذي في رمضان ما زال لم يقضيه فيقضيه، ويوم القضاء أفطره، قالوا يقضيه أيضا، فيقضي يوم رمضان الذي عليه ويقضي يوم القضاء، فعليه قضاء يوم رمضان وعليه قضاء يوم القضاء الذي تعمد إفطاره، فلهذا في هذه الرواية قالوا عليه يومان، والصحيح أنه ليس عليه إلا يوم واحد هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله. ولهذا ابن حزم رحمه الله قال: ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد، لأن إجاب القضاء إجاب شرع لم يأذن به الله تعالى، قضاء يعني قضاء القضاء يريد قضاء القضاء، هذا لابد فيه من دليل. ثم تم ابن عبد البر رحمه الله الكلام عن نفس المسألة، قال: وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه، كان يفتي بأن من أفطر في القضاء عامدا عليه يومان، قال ثم رجع عنه. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ما يدل على أن من كان عليه يوم من رمضان قد كان أفطره عمدا ثم أفطره في قضائه عمدا أن عليه يومين كالحج، عليه يومين كالحج. ما إيش معنى كالحج؟ الحاج إذا أفسد حجه بجماع فيجب عليه أن يقضي ذلك الحج، ثم في الحج الذي كان يقضيه أفسد مثلا حجه بجماع، يجب عليه قضاء الحج الأول ويجب عليه قضاء الحج الثاني. فقالوا: نحن نقيس أيضا من أفطر في قضاء رمضان عليه. هذا في رواية هنا ذكرها يحيى بن يحيى، قال: ولو كان فطره بعذر أو إباحة لم يكن عليه إن أفطره في قضائه عمدا إلا يوما واحدا، وذلك أنه قال ابن القاسم: إذا صام الرجل يوما متطوعا ثم أفطر من غير عذر كان عليه قضاؤه، ثم إن أفطر أيضا عمدا كان عليه قضاء يومين. قال: فأما الذي يفطر عمدا في رمضان من مرض أو سفر ثم يقضي صيامه فيفطر يوم من أيام القضاء عمدا، فإنما عليه أن يقضي يوما مكانه، ثم إن أفطر عمدا في قضائه كان عليه مكانه صيام يومين، كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه حجتان. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله المؤلف: وقد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك، وليس يصح القياس على أصل مختلف عليه. طيب أنت قلتم بأنكم تقيسون من أفطر في قضاء على من أفسد حجه فقضاه ثم أفسد القضاء أيضا فعليه حجتان، هذا الأصل عندكم، وألحقتم به من أفطر في القضاء متعمدا. حتى يصح هذا القياس لابد أن يكون الأصل متفقا عليه، لكن أصلا هذا الأصل الذي قستم عليه فيه خلاف، فقد خالف كما ذكر هنا ابن وهب وعبد الملك، ومن ثم قال ابن عبد البر: وليس يصح القياس على أصل مختلف فيه، لأن القياس عليه على ذلك الأصل يتوجه أولا إلى ثبوته، أثبت لنا هذا الأصل ثم بعد ذلك قيس عليه، هذا هو مراده. ثم قال: والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم، لأنه يوم واحد أفسده مرتين، فإذا لم يخلص لصاحبه ما أراده من قضائه كان عليه أن يأتي به يوما سالما حتى يصح له قضاؤه، وهذا هو الصحيح لأنه لا دليل على قضاء القضاء. فمن أفطر في قضاء رمضان عامدا أثم ووجب عليه أن يقضي يوما فقط الذي هو اليوم الأصلي في رمضان الذي لم يقضه بعد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال أورده الأخ الدرس الماضي، قال: في الحالة الأولى في المغمى عليه الليل كله وأفاق من النهار، قالوا عليه القضاء لأنه لم يبيت النية في الليل. قال: أشكل علينا المالكي يقولون أن نية في بداية الشهر تجزئ. ونعم، هذا استشكال وجيه جدا، لكن ما وجدت كلاما للمالكية في رفع هذا الإشكال. هم عندهم في مسألة من أغمي عليه وسلم قبل الفجر حتى ولم ينوي، أغمي عليه ليس الليل كله وسلم قبل الفجر، أفاق قبل الفجر ولم ينوي، فعندنا هنا لم ينوي، قالوا: فإن نية الشهر تكفيه، تكون نية عن هذا اليوم مندرجة في نية الشهر فيكون صيامه صحيحا. أما ما يتعلق بالليل كله فليس لي علم بهذا التوجيه، صلى الله جل وعلا يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الصيام من كتاب الكافي في فقه أهل المدينة للحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا عند قوله: ومن أكل أو شرب أو جامع عامدا ذاكرا لصومه فإن كان صومه تطوعا فعليه القضاء، وكذلك كل صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامدا، وإنما فيه الإثم والمعصية، وإن كان رمضان فعليه الكفارة مع القضاء. يعني بعد أن ذكر في المسألة السابقة التي أخذناها في آخر الدرس الماضي، وهي المتعلقة بمن أفطر ناسيا، من أفطر ناسيا في صيام واجب هنا، وكذلك في صيام التطوع، هنا يذكر مسألة من أفطر عامدا، من أفطر عامدا الذي يأكل أو يشرب أو يجامع، قال عامدا ذاكرا لصومه. وهنا الحكم يختلف على حسب الصيام. أولا، إن كان صيام تطوع فقد قال هنا: فإن كان صيام تطوع فعليه القضاء. والثاني، إن كان صياما واجبا غير رمضان كالقضاء والكفارة والنذر، هذه الثلاثة إذا أفطر فيها قال: فعليه هنا الإثم والمعصية مع القضاء. والثالث وهو الإفطار في رمضان عمدا، الإفطار في رمضان صيام رمضان خاصة عمدا، قال بأن فيه الكفارة مع القضاء، وأيضا الإثم والكفارة والقضاء. فالمسألة الأولى، وهي مسألة من أفطر في تطوعه عامدا، طبعا أفطر في تطوعه عامدا ذاكرا، يعني لم يفطر بعذر، إذا أفطر لعذر فلا شيء عليه، حتى المالكية قلنا لا شيء عليه، باتفاق المالكية لا شيء عليه المتطوع إذا أفطر لعذر، لكن نتكلم عن المتطوع الذي يصوم صيام تطوع كالاثنين والخميس والأيام البيض وغير ذلك، ثم أفطر عامدا ذاكرا، الذي ذكره المصنف هنا أن عليه القضاء، قال أن عليه القضاء، وهذا هو مذهب المالكية وكذلك مذهب الحنفية، قالوا بأن الصائم المتطوع إذا أفطر عامدا فأفسد صيامه فيجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي يوما آخر، هذا قول المالكية وقول الحنفية. ومما استدلوا به من كتاب ربنا قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا: فإن هذا الذي صام صيام تطوع قد شرع في عمل، فليس له أن يبطل عمله كما دلت الآية، فالواجب أن يتم عمله، لأن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، قال: ثم أتم الصيام، وهذا يشمل صيام الفرض وصيام التطوع، فالذي شرع في صيام تطوع ليس له أن يفطر عامدا، قالوا الواجب عليه أن يتم صيامه، لأن الله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، ومن ثم فلو أفطر وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. ومما استدلوا به أيضا، استدلوا بالقياس، قاسوا الصائم المتطوع على من حج تطوعا، قالوا: الذي حج تطوعا ليس له أن يبطل حجه بالاتفاق، الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع في حج تطوع فليس له أن يبطله باتفاق أهل العلم، قالوا: ونحن نقيس عليه صيام التطوع، فهو أيضا تطوع، فإذا شرع فيه فليس له أن يبطله. ومما استدلوا به أيضا من السنة حديث رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرتا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا عليكما يعني ليس عليكما إثم، ولكن قوله بعد ذلك صوما مكانه يوما آخر أي اقضيا يوما مكان اليوم الذي أفطرته عائشة وأفطرته أيضا حفصة رضي الله تعالى عنهما. نعم الحديث يدل على هذا، لكن الحديث ليس محل اتفاق من جهة صحته، فإن كثيرا من المحققين من أهل العلم من المحدثين يضاعفون هذا الحديث كالإمام القيم رحمه الله والنووي من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله على أن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا حجة فيه. فإذا هذه أدلة المالكية والأحناف في أن الإنسان إذا صام صيام تطوع فإنه لا يجوز له أن يفطر ولو أفطر، أي الواجب عليه أن يتم عمله، ولو أفطر قالوا عليه القضاء، ولو أفطر قالوا عليه قضاء ذلك اليوم. خالفهم في ذلك جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية، وقالوا بأن الصائم المتطوع له أن يفطر وليس عليه أن يقضي ولا شيء عليه. ومما استدلوا به استدلوا بأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث عائشة عند الإمام مسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. فلقد أصبحت صائما فأكل، أصبح صائما عليه الصلاة والسلام، ثم وضع له الطعام فأكل، وصيامه صيام تطوع، وبعد ذلك أفطر صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذا يدل على أنه لا حرج في ذلك. ولكن المالكية قالوا: هذا الحديث عندنا فيه زيادة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصوم يوما مكانه. ولكن أيضا أهل التحقيق من المحدثين على أن هذه الزيادة ضعيفة ولا تصح، ضعفها النسائي والدارقطني. لكن ثمة زيادة أخرى فيها شاهد لقول الجمهور، زيادة في هذا الحديث عند الإمام النسائي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل الذي يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. فهو مخير، قال: عندي مال أريد أن أتصدق، ثم إن شاء أمضاه إن شاء حبسه. كذلك الصائم المتطوع إن شاء تم صيامه وإن شاء أفطر، فهذا يدل على أنه يجوز له أن يفطر ولا شيء عليه. ومما استدل به أيضا ما جاء في صحيح البخاري في قصة سلمان مع أبي الدرداء، وفيها أنه حين دخل سلمان أو أتى سلمان دار أبي الدرداء، فكان من جملة ما في القصة أنه انتظر أبا الدرداء حتى قدم وكان صائما، فوضع الطعام لسلمان فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء، يعني كان صائما فأكل، ولو كان الصائم المتطوع لا يجوز له أن يفطر فما أفطر أبو الدرداء، ولكن قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. ومما استدل به أيضا حديث أبي سعيد الخدري، حيث قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. قال: أنا صائم، يعني لا يريد أن يأكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال: أنا صائم، قال: دعاك أخوك وتكلف لك؟ يعني كيف أنت الآن هو دعاك وتكلف لك وتقول أنا صائم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أفطر فصم مكانه إن شئت. قال: أفطر. هذا يدل على أن الصائم المتطوع له أن يفطر، هل عليه أن يقضي وجوبا؟ ليس عليه أن يقضي وجوبا، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما إن شئت وإن لم تشأ لا تصم. هذا هو مفهوم الحديث، وهذا يدل على أن الصائم المتطوع إذا صام تطوعا فإذا أفطر عامدا ذاكرا فإنه لا شيء عليه. وأيضا من الحديث حديث أم هاني عند أبي داود قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، أفطرت وكنت صائمة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: لا يضرك إن كان تطوعا، لا يضرك إن كان تطوعا، يجوز للمتطوع إذا صام أن يفطر. طيب هل عليه القضاء؟ ما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والموضع هنا موضع بيان، مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فما ذكر لها القضاء عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الحديث التي تدل على هذا أيضا ما رأى حديث الترمذي، الحديث الذي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني هو مخير، إن شاء يمضي في صيامه يمضي، وإن شاء أفطر فله أن يفطر ولا شيء عليه، لم يذكر أن عليه قضاء ولا غير ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الحديث كلها في مقابل ما استدل به المالكية والأحناف من الآيات: وأتموا ولا تبطلوا أعمالكم، فنقول إن هذه الحديث تخصص عموم تلك الآية. ولا تبطلوا أعمالكم، يعني من شرع في عمل ليس له أن يبطله إلا ما دل الدليل على جواز إبطاله، ونحن دل الدليل عندنا على جواز إبطال صيام التطوع من مجمل هذه الحديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك يا إخوة، الإنسان إذا صام صيام تطوع فإذا لم يكن ثمة ما يدعوه إلى الإفطار فليحرص على إتمام صيامه مراعاة لهذا الخلاف. لكن إن أفطر لا شيء عليه، إن أفطر لا شيء، لكن من جهة أنه شرع في صيام تطوع نقول أفضل أن تتم صيامك مراعاة لهذا الخلاف، إلا طبعا إذا وجد غرض صحيح يدعوه إلى الإفطار، كوليمة دعي إليها مثلا وتكلف الناس له ثم دعي، فله أن يفطر ولا شيء عليه. والمسألة الثانية المتعلقة بصيام رمضان، صيام رمضان من أفطر فيه متعمدا ذاكرا متعمدا، يقول ابن عبد البر رحمه الله بأن عليه القضاء وعليه الكفارة، يأثم عليه الإثم وعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، ويقول عليه الكفارة، يقول عليه الكفارة، وهذا هو مذهب المالكية. طبعا يا إخوة المالكية يرون الكفارة على كل من انتهك حرمة شهر رمضان، انتهكه بالأكل أو بالشرب أو بالجماع أو بالاستمناء، وحتى كما سيأتينا من المسائل بقطع النية، فعندهم هذا الانتهاك لحرمة شهر رمضان فيه القضاء فيه الكفارة، هذا عند المالكية، بأي مفطر بالأكل وبالشرب وبالجماع وبالاستمناء وبقطع النية. قلت المسألة هذه ستأتي وسيذكرها ابن عبد البر رحمه الله. وكذلك عندهم من أفطر بتأويل بعيد، كل هؤلاء فإن الواجب عليهم القضاء مع الكفارة، انتهك حرمة الشهر المالكي يقول عليك الكفارة، الكفارة التي سيأتي بيانها إن شاء الله. وطبعا انتبهوا لأن المالكي يقول بالكفارة إذا تحققت خمسة أمور لكل من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر من المفطرات: الأكل والشرب والجماع التي ذكرتها. الأمر الأول يقول لابد أن يكون عالما أو يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا يعني يخرج به الناس، وهذا نص عليه ابن عبد البر هنا رحمه الله. والثاني أن يكون عالما، عالما بأنه لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان فيخرج بهذا الجاهل، رجل استمع حديثا فصام، قال عليك صيام رمضان فصام وأفطر، قال لما أعلم أنه لا يجوز لي أن أفطر، فهنا لا كفارة عند المالكي لأنه يشترطون فيها أن يكون عالما، طبعا عالما بحرمة الشهر مش عالما بالكفارة. لو أن رجلا يعلم بحرمة الشهر فأفطر في نهر رمضان قلنا المالكي يقول عليك الكفارة، قال لم أكن أعلم بالكفارة، لا ليس هذا هو المراد، عليه الكفارة حتى وإن لم يعلمها. طبعا أنا أتكلم على قول المالكية، فهم يقولون العلم، شرط العلم الذي يخرج به الجهل متعلق بحرمة الشهر. والأمر الثالث يقولون الاختيار، أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا كفارة عليه. والأمر الرابع يقولون هذا خاص بشهر رمضان، لا يتكلمون عن باقي الصيام الواجب القضاء والنذر والكفارات، لا يتكلمون عن شهر رمضان. والأمر الخامس يقولون انتهاك الحرمة بالتأويل القريب، بتأويل قريب يعني خرج به التأويل البعيد، وذكرت لكم في درس ماضي الفرق بين التأويل القريب والتأويل البعيد عند المالكية. التأويل القريب هو ما استند صاحبه لسبب موجود، استند صاحبه لسبب موجود فهذا تأويل قريب، لو أفطر بتأويل قريب فإنه لا كفارة عند المالكية. أما إذا أفطر ببعيد بتأويل بعيد الذي لا يستند فيه صاحبه إلى سبب موجود فقالوا هنا عليه القضاء وعليه الكفارة. فإن هذه خمسة أمور. مثلا من أمثلة التأويل القريب عند المالكية، تأويل قريب مثلا رجلا اغتاب في نهار رمضان ثم بعد ذلك أفطر، قال يا فلان ما لك أفطرت؟ قال أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة أن يدع طعامه وشراب. قال أنا وقعت في مثل هذه فما حاجة أن يدع الطعام والشراب؟ قالوا هذا تأويل قريب عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. ومثله أيضا مسألة مرت معنا، من طلع عليه الفجر وهو جنب، مثلا كان جاهلا وظن بأنه إذا أصبح جنبا ولم يغتسل فصيامه لا يصح، وقال أن صيامي لا يصح فأفطر، هذا تأويل قريب قالوا عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. مثلا أفطر ناسيا على مذهب المالكية فقال أنا أفطرت ناسيا علي القضاء، قال علي القضاء علي القضاء أنا أكمل وآكل ولم يتم صيامه، قالوا هذا تأويل قريب. مثل هذه التأويلات القريبة قالوا إذا كانت وأفطر بسببها لا نلزمه بالكفارة. فالحاصل أن المالكية يرون أن انتهاك حرمة شهر رمضان سواء بالأكل والشرب والجماع وغيره من بعض المفطرات مما شرت إليه آنفا أن عليه القضاء وعليه الكفارة، لا يخصصون الكفارة بالجماع فقط، وهذا هو مذهب المالكية وكذلك الحنفية. ومما استدلوا به حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ورواه أيضا الإمام مالك في الموطأ، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال لا. وبعدها في تتمة القصة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فأعطاه إياه فقال الرجل قال تصدق به، فقال له الرجل يا رسول الله على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد فيه هنا أن الرجل انتهك حرمة الشهر في ظاهر الحديث جامع امرأته، هكذا نص الصحيحين أنه جامع امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر له الكفارة الاعتاق أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، هذه كفارة، الكفارة التي يقصدها ابن عبد البر لما قال عليه الكفارة والقضاء، هذه الكفارة سيأتي مزيد بيان منها لها. لكن هم بماذا استدلوا؟ ليس برواية الصحيحين، استدلوا برواية الإمام مالك في الموطأ، ورواية الإمام مالك في الموطأ ماذا فيها؟ فيها أن رجلا أفطر في رمضان، فيها أن رجلا أفطر في رمضان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذه الكفارة بالاعتاق ثم أو بالتصدق بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. فقالوا عندنا قوله في رواية الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان، أفطر في رمضان، فقالوا هنا ماذا أطلق؟ قال أفطر في رمضان، أطلق الفطر ولم يذكر بماذا أفطر، أفطر بجماع، أفطر بأكل، أفطر بشرب. قال عندنا هذه الرواية مطلقة فتشمل جميع المفطرات، تشمل جميع المفطرات طبعا إلا ما دل الدليل، دل الدليل على أنه لا كفارة عليه. طبعا مثلا الاستقياء من استقاء عمدا فليقضي، يقضي ذلك اليوم، ودل الدليل أنه لا كفارة عليه فيستثنون هذا، لكن باقي المفطرات الأكل والشرب والجماع فإن هذه فيها الكفارة عندهم. فقالوا هذا انتهك حرمة الشهر، انتهك حرمة الشهر. طيب قالوا أيضا إذا قلتم لنا بأن الأكل والشرب لم يذكر هنا في الحديث وإنما الحديث فيه ذكر الجماع في رواية الصحيحين، فقالوا نلحق الأكل والشرب بالجماع، والإلحاق هذا يعني القياس، بجامع ماذا؟ أي العلة بجامع انتهاك حرمة الشهر. قالوا الذي جامع انتهك حرمة الشهر، قلنا بلى. قالوا كذلك الذي أكل وشرب انتهك حرمة الشهر، فما يكون على المجامع يكون على من أكل وشرب، فنقول إن عليه الكفارة أيضا. ثم قالوا أيضا كيف نفرق بين الجماع والأكل والشرب؟ قالوا أليست هذه الثلاثة مما أبيحت للصائم في الليل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا هذه الأمور مباحة في الليل. ثم إذا كان في النهار لو جامع قلتم عليه الكفارة فلماذا أخرجتم الأكل والشرب؟ فنقول إن عليه الكفارة أيضا، فهذه أبيحت له في الليل وتمنع عليه في النهار، ولو اقترفها في النهار يجب عليه القضاء مع الكفارة. فقالوا ليس عندنا وجه نفرق فيه بين المجامع وبين من أكل وشرب في مسألة الكفارة. هكذا يقول المالكية وهو مذهب الأحناف كما قلت. جمهور أهل العلم يخالفونهم الأحنابلة والشافعية، يقولون إن الكفارة خاصة بالمجامع في نهار رمضان، أما من أكل وشرب حتى وإن كان عمدا وذاكرا فإنه ليس عليه الكفارة. ما الدليل؟ قالوا الدليل نحن عندنا حديث الصحيحين، الرجل جاء وذكر بأنه أتى أهله في نهار رمضان، قال هلكت يا رسول الله، ماذا؟ بين له بأنه أتى أهله في نهار رمضان ثم ذكره الكفارة. قالوا الرسول ذكر الكفارة على الذي جامع. طيب قالوا لكن احنا عندنا حديث عند الإمام مالك قال من أفطر، قالوا تلك الرواية مطلقة وحديث الصحيحين فيه تقييد، وعندنا الجمع بين الروايتين بحمل المطلق على المقيد، بحمل المطلق على المقيد. فرواية الإمام مالك التي فيها أن رجلا أفطر في رمضان هذه مطلقة، لكن نقيدها لأن قصة واحدة، نقيدها بالجماع فقط، برواية الصحيحين بالجماع فقط، فحملوا هنا المطلق على المقيد. أما ما يتعلق بالقياس قالوا نفرض، يعني المالكي يقول لك الآن طيب نحن معكم في هذا، عندنا النص على الجماع هذا نص، وعندنا الأكل والشرب، وعندنا أصل من أصول التشريع وهو القياس، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فقالوا عندنا هذا الأصل هو الجماع، وعندنا الأكل والشرب، فنلحق الأكل والشرب بالجماع فيكون على من أكل وشرب متعمدا في نهر رمضان الكفارة. نعم هذا الظاهر قياس صحيح، ولكن هذا القياس ينتقد من جهتين. أما الجهة الأولى فإن العلة التي ذكروها وهي انتهاك حرمة الشهر هذه ربما تتعلق بالجماع فقط. ما الدليل؟ قالوا الدليل من استقاء، بنص الحديث من استقاء عمدا فعليه القضاء. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة؟ لا. من استقاء عمدا انتهك حرمة الشهر ولا ما انتهك؟ انتهك حرمة الشهر. قالوا فإذا لا تكون هذه علة جامعة، لأن يعني عندنا هنا ما وجدت فيه العلة لكنه لم يلحق في الحكم بالجماع، لم يلحق بالحكم بالجماع. ثم من جهة ثانية قالوا عندنا هذا القياس مع الفارق، قالوا ثمة فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب. قالوا الجماع لو فعل في حرام كان على صاحبه الحد، الزنا، قال لو فعل في حرام كان على صاحبه الحد، مما يدل على أن الجماع فيه أمر أغلظ مما يتعلق بالأكل والشرب فيفارقه، فارقه في هذه. مثلا في الحج قالوا نجد أن الجماع من جملة المحظورات يفسد الحج ويبطله دون سائر المحظورات، فيفارق غيره من المحظورات، فيفارق الجماع الأكل في أمور. وأيضا مما ذكروه قالوا مما يفارقه، قالوا الجماع يفسد صوم اثنين، وأما الأكل والشرب فيفسد صوم واحد. قالوا هذه فوارق، وفي القياس يا إخوة لما يكون ثمة فارق بين الأصل والفرع فإن الفقهاء يقولون هذا قياس مع الفارق، وقياس مع الفارق لا يصح ولا يمكن يستدل به. فقالوا ثمة فارق بين الأكل والشرب وبين الجماع فلا نلحق الأكل والشرب بالجماع في مسألة الكفارة، فيقولون إننا بذلك نخصص الكفارة على الجماع على المجامع فقط كما ورد الدليل، وأما الأكل والشرب فإننا لا نلحقه به لأن الجماع أغلظ والأصل وبراءة الذمة، وليس عندنا دليل يدل على أن من أكل أو شرب متعمدا عليه الكفارة. ولا شك أن هذا من جهة الاستدلال والتحقيق في رد ما استدل به المالكية قول فيه قوة، وأن الجماع خاص بما ورد فيه النص، وما يتعلق بالأكل والشرب فالأصل هو براءة الذمة حتى يرد الدليل، ولا دليل يدل على أن من أكل أو شرب عامدا ذاكرا في نهار رمضان أن عليه الكفارة. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: والكفارة بذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أي هذه الثلاثة فعل أجزاءه، واستحب مالك الإطعام في ذلك. يعني هذه الكفارة التي قال بأنها تجب على من انتهك حرمة شهر رمضان عليه الكفارة وعليه القضاء. الآن يتكلم عن الكفارة، هذه الكفارة هي ثلاثة أشياء: اعتاق رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا. الآن لو تأملنا في كلام ابن عبد البر رحمه الله، قال: والكفارة في ذلك عتق رقبة أو، قال أو التي للتخيير، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ما الذي نفهمه من كلامه؟ نفهمه من كلامه أن هذه الكفارة على التخيير، أي أن من وجبت عليه الكفارة إذا فعل واحدة من هاته الثلاثة أجزأه، ويشهد لهذا الفهم تتمة الكلام. قال: أي هذه الثلاثة فعل أجزأه، واستحب مالك الإطعام في ذلك. يعني هي على التخيير بالخيار، لكن قال الإمام مالك يستحب، أي الأفضل هو إطعام 60 مسكينا. وجهة الأفضلية إلى أن هذا الأمر متعد، أفضل من جهة نفع الفقراء، أفضل من جهة نفع الفقراء، فكان أفضل من عتق الرقبة وأفضل من صيام شهرين متتابعين. طيب، هذا القول يا إخوة مبناه على ما ذهب إليه المالكية، أن الكفارة للتخيير، أن الكفارة للتخيير وليست للترتيب. طيب، من أين أخذوا هذا التخيير؟ في رواية الإمام مالك لحديث هذا الرجل الأعرابي في حديث أبي هريرة في الموطأ، جاء لفظ الحديث بالتخيير في الموطأ، قال صلى الله عليه وسلم، أو قال فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أو إطعام 60 مسكينا. وهذا الحديث أيضا هكذا بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، فقال أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فقالوا: عندنا هذا الحديث يدل على أن هذه الكفارة على التخيير بدلالة قوله أو، وهي للتخيير. ولكن يا إخوة، أو ليست دائما تكون للتخيير، أو لا تكون للتخيير دائما، لأن قد تكون بمعنى و، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ننظر رواية الصحيحين، رواية الصحيحين التي تلوتها عليكم قريبا، ماذا فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تجد عتق رقبة؟ ماذا قال الرجل؟ قال: لا. قال: فصم شهرين متتابعين، أو هل تستطيع، فهل تستطيع بالفاء التي للترتيب، فهل تستطيع أن تصم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فرواية الصحيحين فيها الفاء التي للترتيب. ما معنى الترتيب؟ معناه أنه لا ينتقل للثانية إلا إذا عجز عن الأولى. الأولى هي اعتق رقبة، لا يذهب إلى إطعام 60 مسكينا، فضلا على أن يذهب إلى صيام شهرين متتابعين إذا كان يستطيع الاعتاق. طيب، إذا عجز عن الاعتاق إلى ماذا ينتقل؟ ينتقل الإطعام؟ لا، ينتقل صيام شهرين متتابعين. فإذا عجز عن الصيام ولم يستطيعه، ينتقل إلى الثالثة التي هي إطعام 60 مسكينا. هكذا دل حديث الصحيحين على أن الأمر للترتيب وليس للتخيير. ولهذا جماهير أهل العلم خالفوا المالكية في هذا، الحنابلة والشافعية، كذلك الحنفية والظاهرية، بل وطائفة من المالكية. ابن عبد البر رحمه الله نفسه في غير الكافي رجح هذا المذهب، وذهب إليه أيضا ابن الماجشون وابن العربي، أبو بكر العربي، وعبد الملك بن الحبيب، ابن حبيب، كلهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور بأن الكفارة هنا للترتيب وليست للتخيير. للترتيب وليست للتخيير. وأعيد، ما معنى للترتيب وليست للتخيير؟ أي أن الذي وجبت عليه الكفارة لا يخير بين الثلاثة أيها فعل أجزاءه، لا، بل نقول يجب عليك الاعتاق، قال: لا توجد الرقاب في زماننا. طيب، يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع. طبعا، ولما يقول لا أستطيع، هذا الأمر لا يرجع إليه فقط قال: لا أستطيع لأني كذا أعمل، لأني، لا، لابد أن تكون عدم الاستطاعة محققة حقيقة، لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا كان لا يستطيع، ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. فإذا الكفارة على الترتيب وليست للتخيير. وأيضا يمكن أن يقال أيضا في رد ما استدل به المالكية، لأنهم استدلوا بحديث الذي في الموطأ وجاء بلفظ أو أمره باعتاق رقبة أو بصيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. احنا ننظر إلى رواية الصحيحين، الظاهر بينهما تعارض. إذا استطعنا أن نجمع ماذا نقول؟ نقول إن رواية الصحيحين مبينة لرواية الموطأ، مبينة لرواية الموطأ. وإذا قلنا لا، ثمة تعارض لا بد من ترجيح، فننظر إلى الروايتين. والرواية والحديث كلا الحديثين ومن طريق ابن شهاب الزهري، من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواته والذي روى الحديث عن ابن شهاب في الموطأ هو الإمام مالك، الإمام مالك يرويه عن ابن شهاب. والذي في الصحيحين رواة عن ابن شهاب أكثر من مالك، روى الحديث عن ابن شهاب أكثر من راو، حتى من جهة الترجيح فتكون رواية الصحيحين مقدمة على رواية الموطأ. ورواية الصحيحين ماذا فيها؟ فيها الترتيب وليس فيها التخيير. قال والإطعام 60 مدا ل60 مسكينا بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وهذا أقل ما يجزئه من الإطعام. وإن أطعم مدا ونصفا أو مدين لكل مسكين فحسن، ولا يزيد على مدين بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرت في الدرس الماضي خلاف العلماء في تحديد مقدار الفدية، قلت بأن الأحناف قالوا هي صاع ونصف صاع إذا كان من الحنطة من القمح، والمالكية قالوا هي مد من قمح أو غيره من القوت، والشافعية والحنابلة قالوا هي نصف صاع من القوت ومد من إذا كان من القمح أي من الحنطة. وأقرب الأقوال وأوسطها هو قول الحنابلة والشافعية، لأنه من جهة ورود الدليل على بيان مقدار هذه الكفارة لم يرد، لكن ورد عندنا دليل يدل على فدية الأذى، فدية الأذى المتعلقة بالإحرام. إنسان إذا أحرم فإنه يحرم تحرم عليه بعض الأمور، فإذا فعل اقترف محظورا محظورات الإحرام تجب عليه الفدية، ومخير بين النسك وبين الصيام وبين الإطعام، إطعام 6 مساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بين له مقدار ما يطعم كل مسكين نصف صاع، فقالوا هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم مقدارها فتكون نصف صاع. وهنا ابن عبد البر قال عن نصف الصاع الذي هو المدين قال فحسن، قال فحسن. ثم قال ولا يجزئه أن يطعم أقل من 60 مسكينا طعام 60 مسكينا، يعني لما إذا لم يستطع، هذا على القول الصحيح، إذا لم يستطع أو حتى على قول المالكية بالتخيير لجأ إلى الإطعام لأنه عندهم هو الأفضل، أو نقول من عجز عن الإعتاق وعجز عن الصيام وهو عليه الكفارة فإنه يطعم 60 مسكينا. طيب هو يريد أن يطعم 60 مسكينا، قال ما مقدار كل مسكين؟ قال مقدار كل مسكين نصف صاع. فماذا صنع هو؟ مقدار 60 مسكين نصف صاع نصف صاع، يعني 30 صاعا. لمن أعطاها؟ أعطاها مثلا 20 مسكينا، قسمها على 20 مسكين. هل هذا كفر؟ ما كفر. لماذا؟ لأنه أطعم 20 مسكينا ولم يطعم 60 مسكينا. هذا قول ابن عبد البر، ولا يجزئه أن يطعم أقل من 60 مسكينا طعام 60 مسكينا، يعني أقل لا بد من 60، لا بد من العدد، لأن الكفارات يا إخوة ماذا يرى فيها؟ يرى فيها عدد المساكين، يرى فيها عدد المساكين. هذا الفرق بين هذه الكفارات كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة المجامع في نهر رمضان وكفارة اليمين فإطعام 10 مساكين، هذه الكفارات لا ينظر فيها إلى ما تطعم، وإنما ينظر فيها إلى عدد المساكين. لابد جاء في كفارة المساكين إطعام 10، في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لابد من إطعام 10 مساكين. لا تعطي مقدار 10 مساكين لمسكين واحد لأن تعتبر أنك أطعمت واحدا فقط. كذلك هنا لو أطعمت مسكينا واحدا ولا 5 مساكين ولا 20 مسكينا ولا 30 مسكينا، مقدار 60 مسكينا، هنا أطعمت ذاك العدد فقط، فالكفارات يرى فيها إلى العدد، لا بد من العدد المذكور 60 مسكينا والعشرة مساكين. أما ما يتعلق بالفدية التي تكلمنا عنها لمن أفطر في نهار رمضان لكبر كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الواجب عليه أن يطعم في كل يوم مسكينا، في كل يوم. قال اليوم أفطرت، اليوم يجب عليك أن تفطر مسكينا. قال أفطرت فلان بن فلان، طيب غدا أفطرت يجب عليك أن تطعم مسكينا. قال سأطعم فلان بن فلان نفسه، لا حرج، لأنك أنت المطالب هنا بالإطعام لا بالنظر إلى عدد من تطعم، أنت باليوم الذي أفطرت تطعم. فلو أعطى تلك الفدية التي تجب عليه لمسكين واحد متعلق برمضان فلا حرج في ذلك وهذا جائز. أما الكفارات فينظر فيرى فيها إلى العدد، ولهذا ابن عبد البر هنا قال ولا يجزئه أن يطعم أقل من 60 مسكينا طعام 60 مسكين، لا بد أن يرى فيها العدد، وهذا قول جماهير أهل العلم المالكية والشافعية وكذلك الحنفية. قال ولا يجزئه، أو الحنابلة وليس الحنفية، الحنفية عندهم القول الآخر، المالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء الذين يقولون بأنه يرى فيه العدد ولا بد من عدد المساكين المذكور في الكفارة. قال ولا يجزئه أن يطعم أقل من 60 مسكينا، إذا أطعم 30 أو أطعم 50 أو أطعم 59 نقول باقي واحد، أطعم 50 باقي 10، لا يجزئ، لا بد من العدد المذكور أن يطعم 60 مسكينا. قال وجائز أن يطعم أولئك المساكين بأعيانهم في كفارة أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد. احنا نتكلم على أنه يرى العدد ولا بد من إطعام 60 في كفارة، هذا الرجل جامع امرأته في يومين في رمضان، ماذا عليه؟ عليه كفارتين، عليه كفارتان. ففي الكفارة الأولى قال أنا لا أستطيع أن أطعم ولا أستطيع أن أعتق ولا أستطيع أن أصوم، على القول الصحيح. وعلى قول المالكية هو مخير، قال والأفضل أن تطعم، فقال طيب أطعم، أطعم 60 مسكينا، هذه على الكفارة الأولى. والكفارة الثانية يطعم 60 مسكينا، ماذا لو أعاد إطعام نفس 60 مسكينا؟ لا حرج في ذلك، لأن هذه كفارة منفكة عن الأخرى، ونحن قلنا يرى في العدد في كل كفارة بعينها، فلو أعاد في كفارة أخرى إطعام نفس المساكين فإن هذا لا حرج فيه. ولهذا قال هنا وجائز أن يطعم أولئك المساكين بأعيانهم في كفارة أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد. قال وسواء جامع في الفرج أو دون الفرج إذا أنزل، وكذلك إذا قبل عامدا أو لمس عامدا فأنزل، والتقاء الختانين يوجب الكفارة ويفسد الصوم أنزل أو لم ينزل. يعني ويذكر هنا ما يلحق بما يتعلق بالجماع، ما يتعلق بالجماع، فذكر أنه لو جامع في فرج أو في غيره مما يشتهى كدبر محرم فإن عليه الكفارة أيضا. قال وكذلك إذا قبل عامدا أو لمس عامدا فأنزل، وهنا يحمل على أنه قبل زوجته عامدا عالما بأنه لا يملك نفسه فأنزل، فهنا قالوا عليه الكفارة أيضا. والتقاء الختانين يوجب الكفارة، وإن كان هذا الأمر إذا قبل عامدا فأنزل، لماذا حملته على هذا؟ وستأتي معنا ما يتعلق بحكم القبلة. حملته على هذا، على أنه قبل عالما بأنه لا يملك نفسه، لأنه يحرم عليه أن يقبل إذا علم أنه لا يملك نفسه، إذا قبل بشهوة ويعلم بأنه لا يملك نفسه فإنه يحرم عليه أن يقبل. لكن لو رجل يعلم بأنه يملك نفسه فقبل ولكنه خرج منه المني، خرج منه المني، فهنا قولان لأهل العلم، منهم من يرى عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة، وثلاثة أقوال، المالكية يقولون عليه الكفارة والقضاء، وغيرهم يقول عليه القضاء فقط ليس عليه الكفارة، أنهم يخصصونها بالمجامع، إلا الحنابلة في قول يوافقون المالكية فيه. ومن أهل العلم من يقول إنه إذا قبل وهو يعلم بأنه يملك نفسه فنقول له تجوز، يجوز لك أن تقبل، لكنه بعد ذلك وقع منه الإنزال، فقالوا بأنه لا يضمن، قالوا بأنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه فعل فعلا مشروعا، فما ترتب عليه لا يضمنه، ومعنى لا يضمنه يعني ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء. وهؤلاء استدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي أو بهيمة من قبل أو دبن عامدا في رمضان فعليه القضاء مع الكفار. يعني كل هذه صور تفصيلية لمسألة الجماع. قال وإن جامع امرأته وهي طائعة كان عليها الكفارة أيضا عن نفسها مع القضاء، ولا تجزئهما كفارة واحدة عند مالك وأصحابه. وإن أكرهها على ذلك لزمه الكفارة عنها كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه. هذا تحصيل مذهب مالك عليه أكثر أصحابه. وقال سحنون لا كفارة عليه عنها لأنها لا كفارة عليها وقد سقطت عنها بإكراهها، وعليه مع ذلك القضاء. قال وعليه مع ذلك القضاء. هذه مسألة الرجل الذي جامع امرأته. طيب الرجل الذي جامع امرأته بالنسبة للرجل قالوا عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، وهذا قول في جميع المذاهب أن عليه القضاء والكفارة. لكن بالنسبة للمرأة، لأن الآن الجماع يتعلق بإفساد صوم اثنين، المرأة هل يجب تجب عليها الكفارة أم لا تجب عليها الكفارة؟ قالوا ننظر، لأن الحال يختلف، هل كانت طائعة مطاوعة له أو كانت مكرهة؟ ثمة حالتان. الحالة الأولى إذا كانت مطاوعة طائعة كما قال هنا ابن عبد البر رحمه الله وإن جامع امرأته وهي طائعة، فإن كانت مطاوعة له فعليها الكفارة، إن كانت مطاوعة له فعليها الكفارة، فهي الآن تعمدت إفساد صومها مثل ما هو تعمد فإن عليها الكفارة. واستدلوا بأن عليها الكفارة، قالوا أرأيتم لو فعلت ذلك في محرم يقام عليها الحد أم لا؟ إذا كانت مطاوعة في زنا يقام عليها الحد. قالوا كذلك هنا إذا طاوعت في نهاية رمضان زوجها فجامعها فإن عليها الكفارة أيضا. لكن تأتينا الحالة الثانية ذكر ابن عبد البر، وهي فيما إذا كانت مكرهة، أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان. قالوا إما نكرهها بأن يهددها بضرب، أو يهددها بالطلاق وتخاف أن يطلقها، أو كما يقول الشافعية وهذا أبلغ ما يكون في الإكراه ربطها ونحو ذلك، هذا إكراه، وجامعها فهي الآن مكرهة، هو عليه القضاء وعليه الكفارة. لكن بالنسبة للمرأة هنا ابن عبد البر قال وإن أكره على ذلك لزمه الكفارة عنها كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه، وهذا مذهب المالكية. قالوا إن أكرهها هي ليس عليها الكفارة، لكن الكفارة تكون على من؟ تكون على زوجها، وطبعا تكون على زوجها، مش كفارته هو يكفر عن نفسه ويكفر كفارة عن زوجته، فيكون عليه كفارتان، الزوج عليه كفارتان، كفارته عن نفسه وكفارته عن امرأته التي أكرهها، وكفارة عن امرأته التي أكرهها. وأما جماهير أهل العلم فقالوا ليس عليها شيء ما دامت مكرهة، وعندنا النصوص الكثيرة التي تدل على عدم مؤاخذة المكره، فإن هذه المرأة التي أكرهت، المرأة التي أكرهت فإنه لا كفارة عليها، لا كفارة عليها. طبعا يا إخوة صورة المرأة المكرهة التي دام إكراهها، لو أكرهها زوجها في الأول ثم طاوعته، نرجع المسألة الأولى، هذه مطاوعة عليها القضاء وعليها الكفارة، لكن إن دام إكراهها ليست مطاوعة له حتى قضى أمره، فهنا قالوا بأنه ليس عليها كفارة، والمالكية يقول نوجبها على زوجها فيكون عليه كفارتان. قال والعبد والأمة لا يكفران إلا بالصوم. قال مالك ولو ملكا شيئا فأطعما منه رجوت أن يجزئهما. قال والعبد والأمة لا يكفران إلا بالصوم، لماذا؟ لأنهما لا يملكان. طبعا هذا على قول المالكية أنهم على التخير، والأفضل هو الإطعام، والأفضل هو الإطعام، فقالوا هنا بالنسبة لهم، بالنسبة للعبد والأمة لا يمكن أن يطعم، لماذا؟ لأنهما لا يملكان، هما مملوكان ولا يملكان مالا فيطعمان. ومع ذلك الإمام مالك هنا قال لو ملك شيئا فأطعم منه رجوت أن يجزئهما، رجوت أن يجزئهما. لكن مثال المسألة هنا لا تطرح في قول جماهير أهل العلم إلا إذا عجز عن الإعتاق وعجز عن الصوم. وطبعا عجز الإعتاق نعم، لأنهما لا يملكان حتى يعتقا، لكن ينظر للصوم، يستطيعان الصوم، إذا استطاع الصوم فلا نخاطبهما، فإنهما غير مخاطبين بإطعام 60 مسكينا، فهذا الأول على القول بالترتيب. قال: ولا فرق عند مالك وأصحابه بين المفطر عامدا بأكل أو شرب أو جماع في وجوب الكفارة التي ذكرنا مع القضاء. وقد مرت المسألة قريبا في اختلاف أهل العلم، وذكرت اختلاف أهل العلم في ذلك. قال: واختلف قوله وقول أصحابه في من رفع نية الصوم في بعض النهار متعمدا أو نوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب، فقيل عليه القضاء والكفارة، وقيل عليه قضاء دون كفارة، وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا من الأكل والشرب وإن قل عامدا ذاكرا لصومه، وهذه أصحها. وقال سحنون: إنما يكفر من بيت الفطر، فأما من نواه في نهاره فلا يضره وإنما يقضي استحبابا. هذه مسألة يا إخوة من نوى الفطر وهو صائم، من نوى الفطر وهو صائم يعني لم يأكل ولم يشرب، لم يفعل أي شيء، لكن مجرد نية، هو صائم الآن، نوى أن يفطر، هل يفطر أم لا يفطر؟ طبعا يا إخوة لازم تفهموا معنى نوى يفطر، ليس الذي هو متردد قال لو وجدت طعاما أفطرته، هذا لم ينوي، هذا يقصد متردد بين أن يفطر أو لا يفطر، إذا وجدت أفطر وإذا لم أجد لم أفطر. لكن نتكلم عن من نوى. قال هنا: واختلف قوله وقال أصحابه في من رفع نية الصيام، رفع نية الصيام بأنه نوى الفطر، يعني عقد قلبه على أن يفطر، هذا معنى نوى الفطر، عقد قلبه على أن يفطر، قال أنني صائم، الآن أنا عقدت القلب على أني أفطر، هل يكون مفطرا أم لا يكون مفطرا؟ هل يفطر برفع النية أم لا يفطر برفع النية؟ هذه مسألتنا هنا. ابن عبد البر قال في من رفع نيته، يعني اختلف قول أصحاب مالك في من رفع نيته في بعض النهار متعمدا أو نوى الفطرة إلا أنه لم يأكل ولم يشرب، فقيل عليه القضاء والكفارة. لم يأكل ولم يشرب طبعا، لأنه إذا نوى الفطرة وأكل وشرب هذا بالإجماع قد أفطر، لأنه أكل وشرب، لكن نتكلم عن من نوى ولم يأكل شيئا، هنا عزم على أن وعقد قلبه على أن يفطر، هل هذا يفطر أم لا يفطر؟ قال: فقيل عليه القضاء والكفارة. ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه يفطر، يدل على أنه يفطر، وهذا الذي ذكرته لكم في ما يراه المالكية من أمور التي تفطر بانتهاك حرمة الشهر عليه القضاء والكفارة، في قول من نوى الإفطار فيقول عليه القضاء والكفارة، وهذا قول ذكره هنا ابن عبد البر، وقيل عليه قضاء دون كفارة، وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئا، وصحح ابن عبد البر هذا الثالث بأنه ليس عليه شيء، قالوا إذا نوى الإفطار فإنه ليس عليه شيء حتى يأكل أو يشرب، إذا رفع نية الإفطار فإنه لا شيء عليه حتى يأكل أو يشرب، وابن عبد البر يقول هذا هو الصحيح. لكن مذهب المالكية يا إخوة وهو مذهب الحنابلة بأن الذي نوى الإفطار يفطر، إذا نوى الإفطار فإنه يفطر، ثم ننظر في صيامه، هذا صيام واجب يأثم، وإذا كان صيام تطوع ذهب صيامه لا شيء عليه، هذا الصحيح كما ذكرنا آنفا. وخالف بذلك الحنفية والشافعية، قالوا بأنه إذا نوى الفطر فإنه لا يفطر حتى يأكل أو يشرب، وهذا قلت الذي رجحه هنا ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، والصحيح الأول. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب احنا ننظر، هذا الذي أفطر ماذا نوى؟ نوى الفطرة، فماذا يكون له؟ فله ما نوى، على مدل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو نوى الفطرة فيكون له ما نوى الفطر، فيكون الآن مفطرا ولا يكون صائما. فمن نوى الفطرة، وأؤكد على أن المقصود بنوى الفطرة يعني عزم وعقد قلبه على أن يفطر، ليس المتردد الذي يقول مثلا لو وجدت طعاما أفطر، هل أفطر أم لا أفطر، لا، نتكلم خلاص من عزم وعقد قلبه على أن يفطر، فمذهب المالكية كذلك الحنابلة على أنه يفطر، وهذا هو الصحيح. يعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى الفطرة، فماذا نقول له على ضوء الحديث؟ لك ما نويت، فيكون بذلك مفطرا ويصبح مفطرا. ثم قال: وكل من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب، فالقضاء عليه واجب لا تسقطه عنه الكفارة، وسواء كانت عتقا أو إطعاما أو صيام شهرين. قال: وكل من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب، لماذا القضاء عليه واجب؟ قالوا لفساد ذلك اليوم، فهو أفسد ذلك اليوم، هو شرع في ذلك اليوم صائما ثم أفسده. ولمسألة تختلف عمن لم يصم أصلا، قال أنا لا أصوم أصلا، يعتقد بفرضية الصيام ولكنه لا يصوم من الأول، ما بيت نية وما بل تبيت النية على أنه لا يصوم، وبين من نوى الصيام فصام ثم أفطر. لماذا ثمة فرق؟ يعني ثمة خلاف قوي بين أهل العلم في الذي لم يصم أصلا، هل يقضي أم لا يقضي؟ من أهل العلم من يقول إنه لا يقضي، لأنه ترك عبادة مؤقتة فخرجت عن وقتها متعمدا، فليس له أن يقضي ولو صام ألف يوم ما أجزه عن يوم من أيام أفطرها، وهذا قول أرجحه ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. لكن بالنسبة للذي ابتدأ الصيام وشرع فيه، الآن في ذمته هذا الصيام، فإذا أفطر فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، كما ذكر هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله ورجحه. فإذا ابتدأ اليوم صائما فأفطر بجماع أو نحوه أفسد، فأفسد هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. طيب إذا في المسألة التي يكون عليه القضاء يكون عليه الكفارة، ابن عبد البر هنا يؤكد بأن كونه يكفر هذا لا يسقط عنه القضاء، لا يسقط عنه القضاء، وقال وكل من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب، لا تسقطه عنه الكفارة، لا تسقط عنه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. قال وسواء كان عتقا أو إطعاما أو صياما. وهنا لعلي أنبه إلى مسألة مهمة أيضا ما دام نتكلم عن الكفارة، الإنسان قلنا الكفارة هي على التخيير، يعتق أولا قال لا أستطيع، طيب صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا قال لا أستطيع، الذي لم يستطع واحدة من هذه هل تبقى الكفارة في ذمته أم لا تبقى الكفارة في ذمته؟ أكثر أهل العلم يقولون الكفارة تبقى في ذمته، يعني الأخيرة، لأنه لا يقدر على الاعتاق ولا يقدر على الصيام وهو يستطيع ولا يستطيع إطعام 60 مسكينا، فنقول تبقى في ذمتك حتى تستطيع إطعام 60 مسكينا، هذا على قول أكثر أهل العلم. لكن من أهل العلم يا إخوة من يقول إنه إن عجز عن الأولى فالثانية فالثالثة فإن الكفارة تسقط عليه، يعني حتى ولو بعد مدة بعد شهر صار غنيا يستطيع أن يطعم، نقول لا تبقى في ذمته ولا يجب عليه أن يطعم، قالوا لأن الكفارة تسقط عليه، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو الآن نقول تجب عليك الكفارة، تستطيع هذه تستطيع هذه تستطيع هذه، قال لا أستطيع واحدة، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يستطيع شيئا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وأيضا عند الموطأ، لما الرجل قال لا أستطيع في الأخيرة الإطعام، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم تبقى في ذمتك فإن وجدت أطعمت؟ لم يقل له ذلك صلى الله عليه وسلم، لم يقل له أنها الكفارة في ذمتك. ولهذا ذهب الشيخ العثيمين استدلالا بحديث الصحيحين بأنه لم يقل له صلى الله عليه وسلم تبقى في ذمتك فلا تبقى في ذمته، فلا تبقى الكفارة في ذمته. وزيد أصلا عندنا من القواعد أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. الآن هو عاجز عن الكفارة بما فيها بالثلاث، ما استطاع واحدة وهو واجب عليه التكفير، ماذا نقول له الآن؟ الآن نخاطبه بأنك إذا لم تستطع هذا الواجب فإنه يسقط عنك، ولهذا لا تبقى في ذمته. ثم قال وإن أفطر في يومين أو أياما عمدا فعليه لكل يوم كفارة، سواء كفر قبل الوطء الثاني أم لا. يعني الذي مثلا جامع امرأته في يومين أو في ثلاثة فإن الكفارة تكون عليه بقدر الأيام التي انتهك حرمتها، لا يقول وواقع امرأته يومين فكفر كفارة قال عن اليومين، لا، ما يجزئه. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة منفردة، فهو انتهك حرمة يوم نقول يجب عليك الكفارة، فعاود في اليوم الثاني نقول يجب عليك الكفارة، سواء كان كفر أم لم يكفر. يعني إذا انتهك حرمة يوم وكفر ثم في يوم آخر عاد عليه الكفارة، ولو انتهك حرمة اليوم فجامع نقول عليك القضاء والكفارة، ومن غد أيضا عاود فنقول تجب عليك مرة أخرى الكفارة مع قضاء ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله: ومن أفطر في رمضان ناسيا ثم أكل في يومه ذلك أو جامع متعمدا، فإن كان متأولا فيقضي ولا كفارة، وإن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا فعليه الكفارة مع القضاء. يعني من أفطر في رمضان ناسيا قال ثم أكل في يومه بعد ذلك، أفطر ناسيا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتم صومه، الواجب عليه أن يتم صومه. إذا أفطر ناسيا في رمضان قال أنا نسيت، نقول تتم صومك. ولو بعد ذلك أفطر متعمدا، بعد ذلك قال أنا أكلت ناسيا فأتمنا، لأني سأقضي هذا اليوم على قولي المالكية، فهم يرون القضاء. ومرت معنا مسألة من أكل وافطر ناسيا، فقال أنا أقضي هذا اليوم. فقال هنا ثم أكل في يومه ذلك أو جامع متعمدا، فإن كان متأولا فيقضي لا كفارة. وطبعا كان متأولا تأويلا قريبا، من التأويل القريب في هذه المسألة هنا أن يقول أنا على قولي مذهب المالكية أنا أكلت ناسيا يجب علي أن أقضي، قال أنا أقضي هذا اليوم، طيب أنا نكمل هذا اليوم آكل وانتهى الأمر. فهذا تأويل قريب عندهم، لا يجيبون الكفارة عليه فيقولون عليه القضاء فقط. قالوا وإن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا فعليه القضاء مع الكفارة. قاصدا لهتك حرمة الشهر، ليس متأولا وقاصدا لهتك حرمة الشهر، فقالوا هنا يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة، لأنه لما خرج من مسألة الأكل ناسيا نقول تتم صومك، بعد ذلك هو تعمد أن يأكل ذاكرا عامدا. قال وقد كان يجب على أصل مالك أن لا يكفر، لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك. هذا ابن عبد البر يقول في هذا القول الأخير الذي يجبون عليه القضاء والكفارة، قال من المفروض على أصل مالك، وإن كان يجب على أصل مالك أن لا يكفر. لماذا؟ قال لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك، فهو مفطر يعني ذهبت حقيقة الصوم. قالوا الآن أنتم تقولوا بأنه ذهبت حقيقة الصوم بإفطاره ناسيا وتجيبون عليه القضاء، تجيبون عليه القضاء. نعم مثل هذه المسألة قد تورد على من يرى بأن من أكل ناسيا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. نعم، وبعد ذلك رجل تعمد أن يأكل فقال هذا انتهى كحرمة الشهر، لكن عند المالكية أنتم تقولون إذا أكل ناسيا فإن حقيقة الصوم قد ذهبت، فكيف إذا تعمد أن يأكل بعد ذلك تقولون إنه انتهى كحرمة الشهر؟ هذا هو مراد ابن عبد البر رحمه الله بهذا الاستدراك. قال فأي حرمة هتك وهو مفطر، يعني عند المالكية. قال وعند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه، وهذه مرة المسألة. وقال عبد الملك عن أهلي وقال عبد الملك من أكل ناسيا أو شرب ثم أكل متعمدا في يومه ذلك فلا كفارة عليه، فإن جامع عامدا في يومه ذلك كفر. ففرق بين الأكل هاهنا والجماع، وهو خلاف أصل مالك وخروج إلى قول الشافعي، لأن الشافعي والحنابلة هم الذين يفرقون بين الأكل والشرب والجماع، كما مرت المسألة في قضية الكفارة. وهنا عبد الملك، وأنا نبهت على أني لا أدري ماذا يقصد ابن عبد البر عبد الملك، هل يقصد به ابن الماجشون أو يقصد به ابن حبيب، وبعض الأحيان يحتاج الأمر للتتبع، فهذه المسألة لم أتتبع في كتب المالكية هذا القول هل ينسب إلى واحد منهما. فالشاهد أنه نقل عنه أنه فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب، قال الجماع المجامع عليه كفارة، والأكل ومن أكل وشرب ليس عليه كفارة في هذه المسألة، فقال هذا انتقال من مذهب مالك إلى قول الشافعي. قالوا من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه، ويستحب أن يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيه. ونحن قد مرت معنا يا إخوة من مسألة من أفطر ناسيا في صيام واجب غير رمضان، في صيام واجب غير رمضان، والجمهور يقولون بأنه لا شيء عليه من أكل ناسيا. قال وكذلك في رمضان، وكذلك في رمضان المسألة مرت معنا في صيام واجب بأنه لا شيء عليه عند الجمهور، والمالكية يقولون عليه القضاء. قال ومن أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه، ويستحب أن يتمادى فيه للاختلاف، يستحب أن يتمادى فيه يعني يتم صومه للاختلاف ثم يقضيه. ولو أفطر عامدا أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى، لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه الصائم هاهنا، إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عمدا. قال ولو أفطر عامدا أثم، حين نتكلم الآن يا إخوة عن القضاء، عن القضاء، رجل الآن كانت عليهم أيام رمضان ما الواجب عليه؟ مسافر ولا مريض؟ يجب عليه أن يقضي. الآن هو يقضي يوم من أيام من الأيام التي أفطرها في رمضان، في يوم القضاء، هذا يوم القضاء أفطر عامدا، ما حكمه؟ قال يأثم. لماذا يأثم؟ لأنه وباشر فعلا واجبا، وباشر فعلا واجبا فإنه يلزمه أن يتمه، لا يجوز له أن يبطله. لا نتكلم يا إخوة عن الصائم الذي هو أمر نفسه المتطوع، لا، الآن هو يصوم صياما واجبا الذي هو صيام القضاء. فإذا كنت تقضي يوما من الأيام التي عليك من رمضان، هذا الصيام الذي تصومه صيام واجب، ولا يجوز لك أن تفسده وأن تبطله. أنت الآن مخير، لأنك الآن تؤدي عملا واجبا يلزمك أن تتمه. الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ومما يستدل به حديث أم هانئ، أم هانئ دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها كانت صائمة فأفطرت، ماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها أكنت تقضين شيئا؟ أكنت تقضين شيئا؟ فقالت له لا. قال لا يضرك إن كان تطوعا. ماذا نفهم الحديث؟ نفهم الحديث أنه إن كانت تقضي شيئا فإنه يضرها، إن كانت تقضي شيئا فإنه يضرها، الذي يقضي لا يجوز له أن يفطر. وهذه مسألة أنا رأيت كثير من الناس من خلال سؤالاتهم يجهلونها، يظن أنه إذا كان يقضي كالمتطوع له أن يفطر بعد ذلك يعيد القضاء. نعم هو يعيد القضاء، لكن من جهة الإثم إذا كان عالما بالحكم فإنه يأثم، فإنه يأثم ولا يجوز له أن يفطر في القضاء عامدا، لا يجوز أن يفطر في القضاء عامدا. ولو أفطر في القضاء عامدا قال ابن عبد البر أثم، ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم. ولا يتمادى، يعني لا يتمادى في الصوم، الآن لا معنى لصيامه. أنت في القضاء إذا أفطرت عامدا يعني تكمل الأكل، لأن لا معنى لصيامك الآن، ويجب عليك أن تقضي يوما آخر. قال لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه الصائم هنا، إذ هو غير صائم. لماذا؟ لأنه أفطر عمدا في القضاء، أفطر عمدا في القضاء، هذا ليس في رمضان حتى نقول حرمة الزمان ويتم، لا، هذا في قضاء في 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 قضاء في قضاء الصيام، قضاء أيام رمضان. قال هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عمدا. قالوا أما الكفارة فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك، وهو قول جمهور العلماء أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة عند المالكية كما ذكرت لكم في الأمور الخمسة تتعلق بشهر رمضان فقط. إذا كان يصوم صوم كفارة ولا صوم قضاء ولا صوم نذر، والذي يجمع هذه الثلاثة أنه صيام واجب، فإذا أفطر عمدا ليس عليه الكفارة، حتى المالكية يقول ليس عليه كفارة. ولهذا ابن رشد رحمه الله يقول واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، قال لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان. قال مالك ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. هذا معنى قوله في موطئه، لأن الكفارة عندهم كما قلت وأؤكد في صيام رمضان فقط أداء لا قضاء. وكذلك روى ابن القاسم عنه في كتاب الظهار من المدونة، وروي عنه في غير ذلك الموضع من كتبه أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان، كان ابن القاسم يفتي به عليه يومان. من أين أتي بهذا؟ قالوا الإنسان الآن يقضي رمضان أفطر يوما، كان مريضا وأفطر يوما، طيب ما الواجب عليه؟ فعدة من أيام أخرى، عليه يوم يصومه من أي يوم شاء، ولو بادر فهذا أفضل، في شوال بعد عيد الفطر بادر إلى القضاء هذا أحسن، فصام اليوم الذي كان عليه، في هذا اليوم الذي كان عليه أفطر عمدا، اليوم الثاني من العيد أصبح صائما ليقضي اليوم الذي كان عليه في رمضان، أتاه ضيوف مثلا وعد الطعام وقال تغدى معنا، قال صائم قضاء، وهم لجهلهم قال تغدى معنا، وربما يستدلون في كل جهل مركب، قال الصائم أمير نفسه وأنت الآن أكمعنا وقضي يوما آخر. الآن إذا أفطر متعمدا، إذا أفطر متعمدا يأثم، لأنه لا يجوز له، لأن هذا صيام واجب. ما الواجب عليه؟ فيما روي عن الإمام مالك رواية أخرى أن عليه يومان، من أن أوتي بهذه اليومين؟ عليه اليوم الذي في رمضان ما زال لم يقضيه فيقضيه، ويوم القضاء أفطره، قالوا يقضيه أيضا، فيقضي يوم رمضان الذي عليه ويقضي يوم القضاء، فعليه قضاء يوم رمضان وعليه قضاء يوم القضاء الذي تعمد إفطاره. فلهذا في هذه الرواية قالوا عليه يومان، والصحيح أنه ليس عليه إلا يوم واحد هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله. ولهذا ابن حزم رحمه الله قال: ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد، لأن إجاب القضاء إجاب شرع لم يأذن به الله تعالى. قضاء يعني قضاء القضاء، يريد قضاء القضاء، هذا لابد فيه من دليل. ثم أتم ابن عبد البر رحمه الله الكلام عن نفس المسألة، قال: وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه، كان يفتي بأن من أفطر في القضاء عامدا عليه يومان، قال ثم رجع عنه. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ما يدل على أن من كان عليه يوم من رمضان قد كان أفطره عمدا ثم أفطره في قضائه عمدا أن عليه يومين كالحج، عليه يومين كالحج. ما إيش معنى كالحج؟ الحاج إذا أفسد حجه بجماع فيجب عليه أن يقضي ذلك الحج، ثم في الحج الذي كان يقضيه أفسد مثلا حجه بجماع، يجب عليه قضاء الحج الأول ويجب عليه قضاء الحج الثاني. فقالوا: نحن نقيس أيضا من أفطر في قضاء رمضان عليه. هذا في رواية هنا ذكرها يحيى بن يحيى، قال: ولو كان فطره بعذر أو إباحة لم يكن عليه إن أفطره في قضائه عمدا إلا يوما واحدا. وذلك أنه قال ابن القاسم: إذا صام الرجل يوما متطوعا ثم أفطر من غير عذر كان عليه قضاؤه، ثم إن أفطر أيضا عمدا كان عليه قضاء يومين. قال: فأما الذي يفطر عمدا في رمضان من مرض أو سفر ثم يقضي صيامه فيفطر يوم من أيام القضاء عمدا، فإنما عليه أن يقضي يوما مكانه، ثم إن أفطر عمدا في قضائه كان عليه مكانه صيام يومين، كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه حجتان. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله المؤلف: وقد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك، وليس يصح القياس على أصل مختلف عليه. طيب، أنت قلتم بأنكم تقيسون من أفطر في قضاء على من أفسد حجه فقضاه ثم أفسد القضاء أيضا فعليه حجتان، هذا الأصل عندكم، وألحقتم به من أفطر في القضاء متعمدا. حتى يصح هذا القياس لابد أن يكون الأصل متفقا عليه، لكن أصلا هذا الأصل الذي قستم عليه فيه خلاف، فقد خالف كما ذكر هنا ابن وهب وعبد الملك. ومن ثم قال ابن عبد البر: وليس يصح القياس على أصل مختلف فيه، لأن القياس عليه على ذلك الأصل يتوجه أولا إلى ثبوته، أثبت لنا هذا الأصل ثم بعد ذلك قيس عليه، هذا هو مراده. ثم قال: والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم، لأنه يوم واحد أفسده مرتين، فإذا لم يخلص لصاحبه ما أراده من قضائه كان عليه أن يأتي به يوما سالما حتى يصح له قضاؤه. وهذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على قضاء القضاء، فمن أفطر في قضاء رمضان عامدا أثما ووجب عليه أن يقضي يوما فقط الذي هو اليوم الأصلي في رمضان الذي لم يقضه بعد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال أورده الأخ الدرس الماضي، قال: في الحالة الأولى في المغمى عليه الليل كله وأفاق من النهار، قالوا عليه القضاء لأنه لم يبيت النية في الليل. قال: أشكل علينا المالكي يقولون أن نية في بداية الشهر تجزئ. ونعم، هذا استشكال وجيه جدا، لكن أنا ما وجدت كلاما للمالكية في رفع هذا الإشكال. هم عندهم في مسألة من أغمي عليه وسلم قبل الفجر حتى ولم ينوي، أغمي عليه ليس الليل كله وسلم قبل الفجر، أفاق قبل الفجر ولم ينوي، فعندنا هنا لم ينوي، قالوا فإن نية الشهر تكفيه، تكون نية عن هذا اليوم مندرجة في نية الشهر فيكون صيامه صحيحا. أما ما يتعلق بالليل كله فليس لي علم بهذا التوجيه. صلى الله جل وعلا يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.